إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ رحمه الله تعالى في تعريف الطهارة: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وبدأ بكتاب الطهارة: والطهارة الوضاءة والنظافة والخلوص من الأوساخ والأدناس الحسية كالأنجاس من بول وغيره، والمعنوية من العيوب والمعاصي، فمنها ما يتعلق بالباطن وبالقلب، ومنها ما يتعلق بالظاهر من الثوب والجسد والمكان. الطهارة في اللغة النظافة، طهر الثوب من القدر يعني تنظف، وفي الشرع تطلق على معنيين: الأول أصل والثاني فرع. فالأصل طهارة القلب من الشرك في عبادة الله والغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين، وهي أهم من طهارة البدن، بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك. قال تعالى: إنما المشركون نجس. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الشيخين في صحيحيهما من رواية أبي هريرة: إن المؤمن لا ينجس. فهذا هو الأصل، طهارة القلب من الشرك في عبادة الله والغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين. وأما الفرع فهو الطهارة الحسية، وهي ارتفاع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث. وارتفاع الحدث زواله، والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. الرجل إذا بال واستنجى ثم توضأ كان حين بوله لا يستطيع أن يصلي، فلما توضأ ارتفع الحدث. فالحدث وصف قائم به يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، فلما توضأ ارتفع الحدث، فأستطيع بذلك أن يصلي لزوال الوصف المانع من الطهارة. الحدث وما في معناه، والضمير يعود على ارتفاع لا على الحدث. قال الشيخ: الطهارة هي ارتفاع الحدث أو ما في معناه، ما في معنى ارتفاع الحدث، ولا يعود الضمير في قوله وما في معناه على الحدث. فيكون المراد في التعريف: الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث. فلا يكون فيها ارتفاع حدث، ولكن فيها معنى ارتفاع الحدث. ومثاله غسل اليدين بعد القيام من النوم، فلا واجب يسمى طهارة وليس بحدث، لأنه لا يرتفع به الحدث. فلو غسلت الأيدي ما جازت الصلاة. وأيضا لو جدد رجل وضوءه أي توضأ وهو على وضوء، فلا يكون فيه ارتفاع للحدث، لأن الحدث هو الوصف الذي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة وما في معناها. هذا الوصف ليس قائما به، فلا يكون فيه ارتفاع للحدث مع أنه يسمى طهارة أنه توضأ على وضوءه. فهذا في معنى ارتفاع الحدث. صاحب السلف لو توضأ من البول ليصلي يكون وضوءه قد حصل به معنى ارتفاع الحدث، لأن البول لم يزل، فهو مصاب بالسلس، فما يزال البول ينزل منه. ولكن هنا ارتفاع ما في المعنى، كما قال الشيخ المصنف رحمه الله في تعريف الطهارة: ارتفاع الحدث، هذا واضح، وما في معناه، وما في معنى ارتفاع الحدث. فصار معنى ارتفاع الحدث هو كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث أو لا تكون عن حدث، لا يحصل بها رفع الحدث كالذي يتوضأ وبه سلس، فالحدث ما زال قائما يعني لا يرتفع، وإنما هنا معنى ارتفاع الحدث. كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث أو لا يكون عن حدث كالذي يتوضأ على الوضوء، وأيضا إذا ما قام فغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه إذا فعل ذلك يقال إنه تطهر هذه طهارة، ولكن لا يرتفع بما صنع الحدث. فلو غسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء ثلاثا وامتثل للأمر فإنه لا يصلي بذلك. وزوال الخبث، إذن الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، ولم يقل وإزالة الخبث، فزوال الخبث طهارة سواء زال بنفسه أو زال بمسيل آخر فيسمى ذلك طهارة. زوال الخبث طهارة سواء زال بنفسه أو زال بمزيل آخر فيسمى ذلك طهارة. الإنسان إذا أصابته النجاسة فزالت بمزيل لم يتعمد هو أن يزيل به فإنه لا يتحصل على الأجر ويصير إلى الطهارة، بعكس إذا ما نوى أن يزيل الخبث بنفسه كما سيأتي في بعض القواعد إن شاء الله. فزوال الخبث طهارة سواء زال بنفسه أو زال بمزيل آخر فيسمى ذلك طهارة. الخبث النجاسة، فمن الطهارة زوال الخبث، والنجاسة ضد الطهارة، والنجس اسم لعين مستقذرة شرعا. العين هنا بمعنى الجرم كما تقول عين الشيء ذاته، فالنجس اسم لعين مستقذرة شرعا، ويجب على المسلم التنزه عنها وغسل ما يصيبه منه. فالنجاسة كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر ببدن أو عقل، وإن شئت فقل هي كل عين يجب التطهر منها، هكذا حدوها أي عرفوها. فقولهم يحرم تناولها، كل عين يحرم تناولها خرج به المباح، فكل مباح فتناوله طاهر، كل مباح تناوله فهو طاهر، وكل مباح تناوله جائز. وقولهم لا لضررها خرج به السم وشبهه، فإنه حرام لضرره وليس بنجس. وكذلك قولهم ولا لاستقذارها خرج به المخاط وشبهه فليس بنجس لأنه محرم لاستقذاره، ولا لحرمتها خرج به الصيد في حال الإحرام والصيد داخل الحرم فإنه حرام لحرمته. فيكون قوله وزوال الخبث أعم من إزالة الخبث، لأن الخبث قد يزول بنفسه. إذا فرضت أن أرضا نجسة بالبول ثم جاء المطر وطهرها فإنها تطهر بدون إزالة منا، ولو أن عندنا ماء متنجسا بتغير رائحته ثم زالت الرائحة بنفسها طهر، ولو كان عندنا خمر ثم تخلل أي صار خلا بنفسه صار طاهرا. وإن كان الصواب أن الخمر ليست بنجسة ولكن الفقهاء يمثلون بذلك يضربون به المثل على قول من يقول بنجاسة عين الخمر. واختيار الشيخ الشارح رحمه الله هو الصواب أن الخمر ليست بنجسة العين وهي حرام، ولو كانت على صفتها خمرا فليست بنجسة العين. وهذا مهم ويترتب عليه أحكام، لأنه يتفرع عليه هل لو أصيب بشيء من ذلك في ثوبه أو في بدنه أو في مكان صلاته تعد تلك الإصابة نجاسة عليه أن يتطهر من ذلك وأن يزيله، هل ذلك كذلك أو لا. على القول بأن الخمر ليست بنجسة العين فإنه لا يلزمه شيء حتى ولو أصيب بشيء من ذلك في ثوبه أو في بدنه أو في مكان صلاته، لأنها ليست بنجسة العين. الذين يقولون بنجاستها يوجبون عليه أن يتطهر، أن يطهر الثوب أو البدن أو المكان الذي أصيب بشيء من الخمر. وأيضا يتفرع على ذلك، هل العطور التي يدخل فيها الكحول هل هي نجسة ويحرم استخدامها أو لا؟ على بقول من يقول إن الخمر نجسة العين فيحرم استخدام العطور التي دخل فيها الكحول، فالكحول هو روح الخمر وهو الذي لأجله يحدث ما يحدث من اختلال واختلاف في الإدراك والوعي وغير ذلك، لأنه يؤثر على خلايا المخ وعلى الأعصاب. فإذا على قول من يقول بنجاسة عين الخمر تكون العطور التي اشتملت على الكحول نجسة وتكون محرمة تبعا، على قول من يقول كما يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى الصواب أن الخمر ليست بنجسة ولو كانت على صفتها خمرا، على قوله هذا وعلى هذا الاختيار لا تكون العطور التي يجعل فيها الكحول وروح الخمر لا تكون نجسة بهذا الاعتبار، وهذا هو الصواب كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. والطهارة الشرعية قسمان، طهارة حقيقية وهي الطهارة عن الخبث أي النجس وتكون في البدن والثوب والمكان، وطهارة حكمية وهي الطهارة من الحدث لأن الحدث وصف يلحق الإنسان، فهي طهارة حكمية وهي طهارة من الحدث وهذه تختص بالبدن. وهذا القسم ثلاثة أنواع، طهارة كبرى وهي الغسل، وطهارة صغرى وهي الوضوء، وبدل عنهما عند تعذرهما عند تعذر الغسل وتعذر الوضوء يكون البدل وهو التيمم. وتنقسم باعتبار آخر إلى حقيقية كالطهارة بالماء وحكمية كالطهارة بالتراب في التيمم. ستجد هذا كثيرا في كلام أهل الفقه والذين يبحثون في مسائل الطهارة والصلاة، طهارة حقيقية طهارة عن الخبث تكون في البدن والثوب والمكان، وحكمية وهي الطهارة من الحدث تختص بالبدن. وهذا القسم الذي يختص بالبدن ثلاثة أنواع، طهارة كبرى وهي الغسل، وسيأتي ما يترتب على ذلك إن شاء الله من الأحكام، وأن الصغرى تدخل في الكبرى، فهل يلزم الرجل إذا ما اغتسل أن يتوضأ أو لا يلزمه، إلى أمور تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فالطهارة الكبرى تدخل فيها الصغرى، فأما الكبرى فهي الغسل وأما الصغرى فهي الوضوء، وبدل عنهما عند تعذرهما وهو التيمم. وأيضا الطهارة حقيقية وحكمية باعتبار آخر، فهي حقيقية كالطهارة بالماء يستخدم فيها الماء فهذه طهارة حقيقية، وأما إذا تعذر فالطهارة حينئذ تكون بالتراب كما في التيمم وهي حينئذ طهارة حكمية. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالطهارة لسببين، أن الطهارة تخلية من الأذى، ومعلوم أن التخلية قبل التحلية، ومعلوم أنه في التوحيد يكون نفي وإثبات، ومعلوم لأن التخلية قبل التحلية فمن يكفر بالطاغوت فهذه تخلية ويؤمن بالله فهذه تحلية، وكذلك النفي والإثبات في كلمة التوحيد لا إله إلا الله نفي وإثبات، تخلية وتحلية. فالطهارة تخلية من الأذى، والطهارة مفتاح الصلاة، والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك بدأ الفقهاء رحمهم الله تعالى بكتاب الطهارة. الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث وهو الماء، وقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذلك وذكر أقسام المياه، فقال رحمه الله تعالى المياه ثلاثة، طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وهذا الاستثناء باستعمال غيره كما في قوله غيره يأتي لاحقا، وعند النظرة الأولى المياه ثلاثة طهور لا يرفع الحدث، تقول كيف يكون طهورا ولا يرفع الحدث، أكمل طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. ثم ذكر وصفه قال: وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. وهو يتعلق بأقسام المياه، فماء طهور وماء مستعمل وماء طاهر في نفسه وهو غير مطهر لغيره وماء نجس، أقسام للمياه. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الماء الطهور، ثم ذكر ما يمازجه شيء من طاهر كقطع الكافور والدهن وكالملح المائي، أو إذا ما سخن الماء بنجس. وهو يصير إلى أن هذا الذي يستعمل كما سيأتي في كلامه رحمه الله يكون مكروها. والصواب، وهذا استعجال للأحداث والحكم، الصواب أن الماء المستعمل طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولكن كثير من المسائل التي تتعلق بالطهارة تأخذ حكم القواعد الكلية العامة، فإذا ما عرف الإنسان تلك القواعد على نحو صحيح فإنه يسهل عليه أن يقرأ في أي كتاب من كتب الفقه مهما كان واسعا ومهما كان مبسوطا، ولكن لا بد من معرفة أمثال هذه القواعد العامة. أهمية الطهارة ومراتبها. قال تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه: الطهور شطر الإيمان. وجاء في رواية للترمذي رحمه الله بإسناد صحيح: الوضوء شطر الإيمان، في حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم رحمه الله: الطهور شطر الإيمان. في رواية للنسائي وابن ماجه، وهي رواية صحيحة: إسباغ الوضوء شطر الإيمان. والشطر النصف كما هو معلوم، الطهور شطر الإيمان. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي، وهو حديث حسن. مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير، تحليلها التسليم. خصال الإيمان على قسمين: أحدهما يطهر الظاهر والآخر يطهر الباطن. فالأعمال والأقوال كلها تطهر القلب وتزكيه، وأما الطهارة بالماء فهي تختص بتطهير الجسد وتنظيفه. يعني إذا توضأ الإنسان واغتسل وكان قد لحق به وصف يمنعه من الصلاة ونحوها، يعني أصابه الحدث أو أصاب جسده النجاسة، لو أن الإنسان تطهر اغتسل أو توضأ فإنه لا يغسل قلبه بذلك، وإنما هذا أمر يختص بتطهير الجسد وتنظيفه. والأعمال والأقوال التي هي من شعب الإيمان ومن خصاله تطهر القلب وتزكيه، وهذا مهم جدا، لأن الجسد حينئذ يصير فرعا على الأصل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن القلب: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالأعمال والأقوال كلها تطهر القلب وتزكيه. طهارة بالماء تختص بتطهير الجسد وتنظيفه، فصارت الطهارة بالماء شطر الإيمان على هذا الاعتبار. المسلم الفطن يعلم أنه يبعد أن يكون المراد الاهتمام بطهارة الظاهر دون الباطن، يعني المسلم الذي يعرف أصل الدين لابد أن يكون مدركا أن الله تبارك وتعالى لم يفرض عليه أن يتوضأ أو يغتسل إن أصابته جنابة. للصلاة يستبيح الصلاة وليدخل فيها من أجل الاهتمام بظاهره، فإذا ما وقف بين يدي ربه في صلاته لا يلتفت إلى قلبه فيرفع في قلبه ما يرفع من أصناف النجاسات. هو قائم قد تطهر بغسل أو بوضوء أو ببدل منهما ثم قام بين يدي ربه في الصلاة، هل هذا هو المراد من هذا الأمر الكبير؟ لا يمكن. المسلم الفاطن يعلم أنه يبعد أن يكون المراد الاهتمام بطهارة الظاهر دون الباطن، بل على المسلم أن يهتم بطهارة قلبه من أدران الشرك والإلحاد ورذائل الأخلاق وسفاسف الأمور، كما يهتم بطهارة ظاهره من الأنجاس والأحداث. والسفاسف يكرهها الله تبارك وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. الله رب العالمين كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وأكثر الخلق قد أغرقوا في السفاسف فصاروا بحيث إنهم ينصرفون عن الأصول وعن الأمور الكبيرة وعن الأخلاق العالية وعن القيم السامية إلى أمور تضيع فيها الأعمار وتنفق فيها الأوقات تتبدد فيها الطاقات، وكأن الإنسان ليس مكلفا بشيء في الحياة. فالإنسان عليه أن يهتم بطهارة ظاهره من الأنجاس والأحداث وبطهارة باطنه من رذيل الخلق ومن الإلحاد وما أشبه. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل الوضوء، فعن حمران مولى عثمان رضي الله عنه قال، يعني حمران، أتيت عثمان بن عفان بوضوء، وهي بفتح الواو، ما يتطهر به، ما يتوضأ به، بوضوء فتوضأ ثم قال، إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي، ألا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا. ثم قال، من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. أخرجه مسلم في صحيح. فإذا أراد الإنسان أن يتحصل على هذا الوعد وأن يحوز هذه الجائزة فعليه أن يعرف كيف كان يتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من توضأ هكذا كمثل هذا الوضوء غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، يعني خرجت تلك الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. فالأيدي المتوضئة بهذا الاعتبار هي الأيدي النظيفة التي لا يمكن أن تمتد إلى ما يغضب الله ولا ما يخالف أمر الله. الأيدي المتوضئة هي الأيدي التي لا تمتد إلى الحرام ولا تباشره ولا تواقعه ولا تعين عليه. وهذا الوضوء الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه المثابة من العطاء. الطهارة على مراتب. المرتبة الأولى تطهير الظاهر عن الأحداث والأنجاس والفضلات، والمرتبة الثانية تطهير الجوارح عن الآثام والجرائم، والمرتبة الثالثة تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة، والمرتبة الرابعة تطهير القلب عما سوى الله عز وجل. فالطهارة على هذه المراتب، ولو أنك نظرت في ترتيبها لرأيتها تتغلغل داخلا إلى حبة القلب وسواده. تطهير الظاهر عن الأحداث والأنجاس والفضلات، فهذا ما يتعلق بالقشرة الظاهرة. تطهير الجوارح عن الآثام والجرائم، تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة، الغل والحسد والحقد والغش للمسلمين وما أشبه. تطهير القلب عما سوى الله عز وجل، بحيث لا يتعلق القلب إلا بالله رب العالمين. فإذا كان القلب كذلك كان العبد ربانيا، فإذا كان العبد ربانيا فإنه لا يكون له هدف في الحياة إلا ما يرضي ربه تبارك وتعالى، تستقيم الحياة حينئذ. تحصيل كل مرتبة من هذه المراتب الأربع لا يتم إلا بتحصيل ما قبلها، يعني لا يمكن أن يكون نجس الظاهر، دنس الجوارح، سيء القلب بأخلاقه المذمومة، ثم هو طاهر قلبه عما سوى الله. لابد أن يأتي بالمراتب على هذا الترتيب، ولا تحصل مرتبة من هذه المراتب إلا إذا حصل العبد ما قبله. فعلى المسلم أن يسعى إلى تحصيل هذه المراتب، وعليه أن يطهر ظاهره عن الأحداث والأنجاس بالوضوء والغسل وأداء العبادات المتعلقة بذلك، فإن مفتاح الصلاة الطهور. فإذا حصل ذلك طهر جوارحه عن الآثام والجرائم. واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فإذا حصل ذلك طهر قلبه عن الأخلاق المذمومة والرذائل وخلص قلبه لله تعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى طهارة القلوب وسلامة القلوب، فإن ذلك هو الذي ينجي يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الطهارة أصل مادتها في اللغة الطاء والهاء والراء، وهذا يدل، أي هذا الأصل وهو أصل صحيح، يدل على نقاء وزوال دنس، ومن ذلك الطهر، والطهر خلاف الدنس، والتطهر وهو التنزه عن كل قبيح، وفلان طاهر الثياب إذا لم يدنس. ولذلك عرف بعضهم الطهارة من جهة اللغة بأنها التنزه عن الأدناس ولو معنوية، فالطهارة تنزه عن الأدناس وعن كل ما يشين، ولو كانت الأدناس معنوية تلحق بالروح وبالخصال وبالخلق. وقال بعضهم الطهارة النظافة حسية أو معنوية، حسية أو معنوية، هذه هي الطهارة. والنجاسة مادتها النون والجيم والسين، وأصل هذه المادة يدل على خلاف الطهارة، وشيء نجس ونجس قدر، والنجس القدر. الطهارة في الشرع رفع الحدث وإزالة النجاسة، وكما عند الشيخ المصنف رحمه الله تعالى أو ما في معنى رفع الحدث، كما مر رفع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث وهو إزالة النجاسة، وإن كان اللفظ الذي استخدمه المصنف رحمه الله أدق، وزوال الخبث سواء زال بنفسه أم أزيل بمزيل. فالطهارة في الشرع رفع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث، أو قل الطهارة في الشرع النظافة المخصوصة المتنوعة إلى وضوء وغسل وتيمم وغسل البدن والثوب والبقعة، لأن الإنسان لا يدخل الصلاة إلا إذا أتى بهذا، بحيث يكون طاهر الثوب والبدن والمكان. فالنظافة المخصوصة المتنوعة إلى وضوء وغسل وتيمم، وكذلك غسل البدن والثوب والبقعة، هذه طهارة الشرع. وجاء السنة ما يدل على هذه المعاني، كما في حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، وقد مرت الرواية أيضا الوضوء شطر الإيمان، في رواية إسباغ الوضوء شطر الإيمان، والشطر النصف، أن يسبغ الإنسان الوضوء إذا ما توضأ، فسمى الوضوء طهورا. وأولى منه بهذا الغسل، ويقوم مقامهما عند عدم القدرة على استعمال الماء الصعيد الطيب طاهر، فهو طهور. قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فالصعيد الطيب طهور، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة الشهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، أو قال كافة، صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث متفق على صحته. وفيه من الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة ما لم يكن لنبي قبله ولا لأمة قبلنا. وأعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة الشهر، المسافة التي يسار فيها شهرا كاملا، إذا بلغ الناس في تلك المسافة أن محمدا قادم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هزمهم الله تبارك وتعالى بالرعب منه، كما صنعت يهود عندما نزل خيبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلموا به، ذهب الرجال والمقاتلة إلى داخل الحصن وتركوا خارج الحصن ذراريهم ومن كان هنالك من نسائهم، وتركوا أنعامهم وهم يقولون محمد والخميس، محمد والخميس، والخميس الجيش، وسمي خميسا لأنه مخمس، فله قلب ومقدمة ومؤخرة وجناحان، ميمنة وميسرة، محمد والخميس. هل هذا الرعب نصر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده وليس هذا لأمته؟ هو لأمته ومن كان على سنته، إن الله تبارك وتعالى ينصرهم بالرعب ويلقي في قلوب أعدائهم الرعب ويزلزل بهذا الرعب الأقدام، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية وتربتها طهورا، فجعلت تربة الأرض طهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، عنده مسجده وعنده طهوره، يعني ما يستخدمه في الطهارة حتى وإن عدم الماء حقيقة أو حكمة، ومسجده هذه الأرض الطاهرة، وهذا ليس لأحد إلا لنا، فالأمم قبلنا لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم. معلوم أن الرجل منهم إذا سافر لا يحمل على ظهر حماره كنيسة، بحيث إنه إذا أراد أن يصلي أنزلها وصلى فيه. وأما نحن المسلمين فإننا في أي مكان كنا فيه فعندنا المسجد وعندنا الطهور. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل، وإنما كانت تجمع في مكان وتنزل عليها نار من السماء لتحرقها. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أحلت الغنائم. قال: وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عام، فهو مرسل إلى الثقلين لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور. وعن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ وهو راوي الحديث، هو أعلم به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما نقله أبو هريرة وسمعه الحضرمي: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال أبو هريرة: فساء أو ضراط. وهذا لفظ البخاري والحديث عند مسلم أيضا. فسمى ما يرفع الحدث طهارة، وسمى ناقض الوضوء حدثا، وهو الفساء والضراط، تنبيها بالأدنى على الأعلى. العين النجسة في الشرع هي التي حرم تناولها على الإطلاق مع الإمكان حال الاختيار، لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضررها في بدن أو عقل. وهو معنى كلام الشيخ رحمه الله في تعريف النجاسة عندما قال: كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضرر ببدن أو عقل. لأنه رحمه الله لما شرح ذلك قال: يحرم تناولها، فخرج به المباح، فكل مباح تناوله فهو طاهر.
لا لضررها يخرج به السم وشبهه فهو حرام لضرره لا لنجاسته، وكذلك لا لاستقدارها كالمخاط وشبهه فهو حرام لا لنجاسته ولكن لاستقداره، ولا لحرمتها لأنها تكون طاهرة ويحرم عليك أن تتناولها وأن تصيدها كالصيد في حال الإحرام وكالصيد داخل الحرم، فإنه حرام لحرمته. فالعين النجسة في الشرع هي التي حرم تناولها على الإطلاق مع الإمكان حال الاختيار، لا لحرمتها كما في صيد الحرم، ولا لاستقدارها كما في المخاط، ولا لضررها في بدن أو عقل كما في السم وشبهه. فليس كل محرم نجسا، فالذهب محرم على الرجال وليس بنجس، وثياب الرجال على صفة لبسهم لها، على صفة لبس الرجال الثياب، هذه الصفة محرمة على النساء، فيحرم على المرأة أن تتشبه بالرجال كما يحرم على الرجل أن يتشبه بالنساء، وليس ذلك بنجس. يعني ليست الثياب التي هي للرجال إذا ما لبستها المرأة تكون حراما لا لنجاستها ولكن لحرمة ذلك عليه، وكذلك بالنسبة للرجل. وليس كل ما فيه ضرر نجسا كما في الخمر وكما في السم وكما في الحشيش التي تتعاطى للإسكار، فهي ليست بنجسة العين وهي حرام وفيها ضرر. وليس كل قدر نجسا كالنخامة والبصاق، فهذه أمور قدرة ومحرم تناولها وليست بنجسة. فالطهارة طهارتان، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث النجس. طهارة الحدث بالوضوء أو الغسل أو بالبدل عنهما، وهو الصعيد الطيب الطاهر في التيمم، هذه طهارة الحدث بالوضوء أو الغسل أو بالبدل عنهما كالصعيد الطيب الطاهر أو هو الصعيد الطيب الطاهر كما في التيمم. وطهارة الخبث بالاستنزاه من البول والنجو من الغائط والبعد عن النجاسات العينية في البدن والثوب والمكان والبقعة. المؤمن لا ينجس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه، فانزوى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي أصحابه صافحهم وقربهم، وكان أبو هريرة جنبا فظن أن شيئا وقع به، فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم انخنس، فذهب فاغتسل ثم جاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهار، ظن أن الجنابة نجاسة بهذا الاعتبار يصير البدن بها نجسا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المسلم لا ينجس، وهذا متفق عليه، إن المسلم لا ينجس، وأما الكافر فهو نجس، نجس الاثنان معا، إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهذه النجاسة تكون نجاسة في باطنه بكفره وشركه وإعراضه عن دين ربه، وهي أيضا تكون في بدنه وفي ثوبه لأنه لا يتحرز من النجاسة. وهذا الدين العظيم والذي علم العالم كله النظافة، وما من أمر من الأمور فيه نظافة لظاهر من بدن أو ثوب أو مكان أو لباطن بالتنزه عن مساوئ الأخلاق إلا وهو أثر من هذا الدين العظيم. ومعلوم كما هو معلوم أن كثيرا من الأمم مشهورة معروفة بصناعتها للعطور، وقد برزت في ذلك وبلغت فيه مبلغا، وهذا يدينها وليس لها، لأننا نحن عندنا أطيب الطيب الماء، فنحن نغتسل ونتوضأ مرات في اليوم والليلة، ونزيل النجاسة من الثوب والبدن والمكان، كما نحرص على تطهير القلوب والأرواح سواء بسواء. أما الآخرون فلنجاستهم، هؤلاء لا يزيلون ما أمر الشرع بإزالته من شعر الإبط والعانة وغير ذلك من الأمور التي تؤدي إلى الروائح الكريهة وغير ذلك من المستقدرات، هؤلاء منذ أن يكون الواحد منهم كذلك إلى أن يموت ولو بلغ قرنا من الزمان لا يرى فرضا عليه ولا سنة من باب أولى أن يزيل مثلها. روائحهم كريهة، من كان منهم كافرا مشركا تجده كذلك، لأنه لا دين له يحضه على التطهر والتنظف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على الرائحة الطيبة صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبه الطيب، وكان عنده صلى الله عليه وسلم إناء فيه طيب يستعمل هذا الطيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أطيب من الطيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يأمر باستعمال السواك لقطع الروائح الكريهة عن الفم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، يعني ذهب بعيدا حتى لا يشم منه ريح ولا يسمع له صوت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمسلم لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه المعاني من أهم المهمات لطالب العلم بل للمسلم العادي، فليس الشأن أن نتعلم كيف نتطهر وأقسام المياه وما أشبه، لأن الدين كل متكامل، وهو ما أثر فيك أثرا حسنا وعدل فيك سلوكك لا أن تجري فيه على طبعك. يعني إذا كنت غير حليم فاعتذرت بأنك فيك حدة لا يقبل، لأنه إذا كنت كذلك فإن أثر الدين فيه لابد أن يلجمك بلجامه وأن يأخذ بزمام روحك ونفسك وبدنك وعقلك ليقيمك على الصراط المستقيم. وهذه المعاني هي التي غابت عن جماهير المسلمين، لأن الله تبارك وتعالى إنما فرض علينا الفرائض لأمور جعلها واضحة ظاهرة، فرض علينا الصيام لعلكم تتقون، وأمرنا بإقامة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأمر بأخذ الزكاة ممن تجب عليهم بشروطها لكي يطهرهم الله رب العالمين بها. فأمثال هذه المعاني تغيب وتؤدى العبادات صورة لا حقيقة لها، وهذا خطير جدا، لأنه يؤدي إلى المقت من الله رب العالمين للعبد، لأنه إنما يمثل بين يدي ربه، يقوم ويقعد ويركع ويسجد، وليس وراء ذلك من حقيقة الإيمان ولا من حقيقة الصلاة الشيء. هذا خطير، فلابد أن يؤثر الدين في القلوب، وأن يؤثر الدين في الأرواح، وأن يؤثر الدين في سلوك الإنسان في الحياة، وحينئذ تتغير الحياة كلها. وتعلم أن الناس كانوا قبل البعثة يأتون ما يأتون من الفواحش، ويواقعون ما يواقعون من النجاسات، لا يتطهرون من شيء إلا ما كان على سبيل عاداتهم القديمة، وعلى أثر من آثار الملة الحنيفية التي جاء بها إبراهيم عليه السلام، ولكنه أثر يلوح ويختفي، يعلن ولا يظهر، أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بالخير كله وبالنظافة وبالطهارة في القلب والروح والنفس والعقل والضمير والبدن والمكان وفي السلوك وفي التعامل وفي كل شيء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نخالف الأمم في أمور تتعلق بهذا الباب العظيم. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بأن ينظفوا أفنيتهم، وقال إن اليهود لا تفعل، ويدخل في حكم الفناء اليوم ما أمام دارك وبابك من الساحة والفناء والشارع. فلو أن المسلمين التفتوا لهذه المعاني لصار حالهم على غير ما هم عليه. ظن أبو هريرة رضوان الله عليه أن المسلم إذا أحدث صار نجسا، فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا ينجس، والحدث يقتضي رفع اسم الطهارة الشرعية لا نجاسة عين المسلم. فإذا كان جنبا ففي هذا رفع لاسم الطهارة الشرعية، لا يدل ذلك على نجاسة العين، فلا يقال إنه صار نجسا، إن كان جنبا فليس بنجس العين، ولكن رفع عنه اسم الطهارة الشرعية التي تستباح بها الصلاة ونحو ذلك. الحيض نجس، إذا حاضت المرأة المسلمة إنما ينجس منها محل الحيض فقط، أما سائر بدنها فإنه لا ينجس. عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: فقلت إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. فإذا أصاب الحيض المرأة المسلمة فإنما ينجس منها محل الحيض فقط، وأما سائر بدنها فإنه لا ينجس. وأما اليهود فكانوا يوالون في هذا الباب، فكانوا يقضون بالنجاسة العينية ويعتزلون النساء اعتزالا كاملا. وأما الاعتزال الذي أمر به الرجل المسلم فهو ما يتعلق بالوطئ في المحل. وأما إذا ما جعل على الصفة الشرعية هناك ما يستر ذلك، فله أن يباشر فيما دون ذلك، كما وصف ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء هو الأصل في رفع الحدث وإزالة النجاسة. فالأصل في رفع الحدث وإزالة النجاسة أن يكون بالماء. قال تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فقوله تعالى ماء طهورا أي يتطهر به، وهذا ذكره الله رب العالمين في مقام الامتنان. والمعنى يمتن الله عز وجل عليكم بكونه أنزل من السماء ماء يتطهر به، وهذا يفيد أن الماء هو أعظم ما يتطهر به، وهو الأصل في التطهر. ولذلك كان التطهر بالصعيد الطيب بدلا عن الماء عند عدم وجود الماء. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فجعل الماء الأصل، وجعل البدل عنه التيمم بالصعيد الطيب، مما يدل على أن الأصل في التطهر برفع الحدث هو الماء، هذا هو الأصل. ولذلك معرفة أنواع المياه مهمة، يعرف الإنسان كيف يرفع الحدث عن نفسه. وكذا إزالة النجاسة الأصل فيها أنها بالماء، كما ثبت في غسل دم الحيض إذا أصاب الثوب. عن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ قال: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحطه ثم تقرصه بالماء، تجعل عليه الماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وكذلك في قصة الأعرابي الذي بال في ناحية من المسجد، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد وفي حضور النبي صلى الله عليه وسلم، فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى الأعرابي بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. هذا متفق عليه. ليس معنى هذا الأصل أنه لا تزول النجاسة إلا بالماء، إنما المراد التنبيه على كون الماء الأصل في رفع الحدث وإزالة النجاسة، فالماء هو الأصل. وإلا فإنه متى زالت النجاسة بأي وجه كان زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. هذه قاعدة: الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. وقد ثبت في الشرع إزالة النجاسة بغير الماء في مواضع، منها الاستجمار بالأحجار، ومنها دلك النعلين بالتراب، ومنها المرور بذيل ثوب المرأة على التراب بعد مروره على الخبث، قال: يطهره ما بعده. لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة، لما في ذلك من فساد الأموال، كما لا يجوز الاستنجاء بها لحاجة. وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. من هذا تعلم أن استعمال الصابون والمواد الكيماوية في إزالة النجاسة لا حرج فيه، وأنه يحصل به وصف الطهارات الشرعية بمعنى إزالة النجاسة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: المقصود هنا التنبيه على أن النجاسة من باب ترك المنهي عنه، فحينئذ إذا زال الخبث بأي طريق كان حصل المقصود، ولكن إذا زال بفعل العبد ونيته أتيب على ذلك. هذا هو الفرق: إذا زال الخبث بفعل العبد ونيته أتيب على ذلك، وإلا إذا عدمت النجاسة بغير فعله ولا نيته زالت المفسدة، ولكن لا يكون له ثواب ولا يكون عليه عقاب، ولكنه إذا أزال النجاسة بنفسه بنيات فإنه يثاب على ذلك. وأما إذا ما عدمت النجاسة بغير فعله ولا نيته زالت المفسدة ولم يكن له ثواب ولم يكن عليه عقاب. والأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة، كل عين الأصل فيها أنها مباحة طاهرة إلا ما ثبت الدليل بخلافه، هذا أصل. وأصل عظيم أن الأصل في الأعيان الطهارة، وكل عين الأصل فيها أنها مباحة طاهرة إلا ما ثبت الدليل بخلافه. فإذا ثبت دليل بنجاسة عين حكمنا به، وإلا فالبقاء على الأصل هو المعتمد، والأصل في الأعيان الطهارة. وهذا الأصل العظيم قرره أهل العلم وحرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأورد عشرة أدلة على هذا الأصل، وهو أن الأصل في الأعيان الطهارة، وكل عين الأصل فيها أنها مباحة طاهرة إلا ما ثبت الدليل بخلافه. إذا ثبت دليل بنجاسة عين حكمنا به، وإلا فالبقاء على الأصل هو المعتمد. من الأدلة التي أوردها شيخ الإسلام بعد أن قرر هذا الأصل قوله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قال رحمه الله مبينا وجه دلالة الآية على هذا الأصل: إذا كان ما في الأرض مسخرا لنا جاز استمتاعنا به، والله تبارك وتعالى جعل هذا المسخر متاعا لنا، فإذا لابد أن يكون طاهرا وإلا ما أذن لنا في استعماله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأصل في الأعيان الطهارة لثلاثة أوجه. أحدها أن الطاهر ما حل ملابسته ومباشرته وحمله في الصلاة، وأما النجس فبخلاف ذلك، لا تحل ملابسته ولا مباشرته ولا يحل حمله في الصلاة ونجس. أكثر الأدلة تجمع جميع وجوه الانتفاع بالأشياء أكلا وشربا ولبسا ومسا وغير ذلك، فثبت دخول الطهارة في الحل وهو المطلوب. والثاني من الأوجه الثلاثة أنه إذا ثبت أن الأصل جواز أكلها وشربها فلأن يكون الأصل ملابستها ومخالطتها الخلق أولى وأحرى، فإذا ثبت حل مخالطة الشيء وممازجته فحل ملابسته ومباشرته أولى، وهذا قاطع لا شبهة فيه. وطرد ذلك أن كل ما حرم مباشرته وملابسته حرم مخالطته وممازجته ولا ينعكس، فكل نجس محرم الأكل وليس كل محرم الأكل نجسا، وهذا في غاية التحقيق. والوجه الثالث أن الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصاة مستقصاة لأنها مستثناة وخارجة عن الأصل، وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر، وأما النجاسات فمحصاة مستقصاة مستثناة، أما الذي يخرج عن الضبط والحصر فهو الطاهر، فجعل الله تبارك وتعالى ذلك لنا مباحا لأنه طاهر وسخره لنا وأذل لنا بالتمتع به. فكل عين الأصل فيها أنها مباحة طاهرة إلا ما ثبت الدليل بخلافه. فالأصل طهارة الأعيان، ولا يحكم بنجاسة عين إلا بدليل صحيح صريح سالم عن المعارضة. الطهارة الصغرى تندرج تحت الطهارة الكبرى، الطهارة الصغرى مندرجة في الطهارة الكبرى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أمرنا الله سبحانه بالطهارتين الصغرى والكبرى، الكبرى هي الغسل والصغرى الوضوء، والبدل منهما التيمم، هو بدل منهما. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأمر بالوضوء، ثم قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأمر بالتطهر من الجنابة، وقال في سورة النساء: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وهذا يبين أن التطهر الذي ذكر في المائدة هو الاغتسال الذي ذكر في النساء، فإن الله تبارك وتعالى قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وأما بيان ذلك ففي قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فظهر أن التطهر هو الاغتسال. القرآن يدل على أنه لا يجب على الجنب إلا الاغتسال، وأنه إذا اغتسل جاز له أن يقرب الصلاة. المغتسل من الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر كما قال جمهور أهل العلم، وكذلك ليس عليه فعل الوضوء ولا ترتيب ولا موالاة عند الجمهور، وهو ظاهر مذهب أحمد. وقيل: لا يرتفع الحدث الأصغر إلا بهما، الترتيب والموالاة، على عكس ما قال به جمهور أهل العلم. وقيل: لا يرتفع حتى يتوضأ، وقد روي ذلك عن أحمد رحمه الله. القرآن يقضي بأن الاغتسال كاف ويرتفع به الحدث الأصغر، وأنه لا يلزم الإنسان أن ينوي رفع الحدث الأصغر إذا أراد الاغتسال، وليس عليه بعد الغسل من الجنابة حدث آخر، بل صار وقد رفع عنه الحدث الأكبر الذي يندرج فيه الحدث الأصغر، فصار الأصغر جزءا من الأكبر، كما أن الواجب في الأصغر جزء من الواجب في الأكبر، فإن الأكبر يتضمن غسل الأعضاء الأربعة. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية: واللواتي غسلن ابنته رضي الله عنها وصلى الله وسلم عليه، قال: أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وهذا الحديث متفق على صحته، فجعل غسل مواضع الوضوء جزءا من الغسل، لكنه يقدم كما تقدم الميامن، فمن السنة أن يقدم الميامن على ما سواه. كذلك الذين نقلوا صفة غسله صلى الله عليه وسلم كعائشة رضي الله عنها، ذكرت أنه كان يتوضأ ثم يفيض الماء على شعره ثم على سائر بدنه، ولا يقصد غسل مواضع الوضوء مرتين. هذا داخل في هذا، فالجزء داخل في الكل، والطهارة الصغرى داخلة في الطهارة الكبرى. ولم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنع ذلك ثم يتوضأ، بل إن الذي يفعل ذلك يتعمق، كما قيل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال له رجل: إنه يغتسل ثم يتوضأ، فقال: يا ابن أخي لقد تعمق، يعني هذا لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يغسل مواضع الوضوء في غسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجع مرة أخرى لغسل مواضع الوضوء، وكان لا يتوضأ بعد الغسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدل الكتاب والسنة على أن الجنب والحائض لا يغسلان أعضاء الوضوء ولا ينويان وضوءا وهو رفع الحدث الأصغر، بل يتطهران ويغتسلان كما أمر الله تعالى. فالطهارة الصغرى داخلة ومندرجة في الطهارة الكبرى. وقوله تعالى: فاتطهروا، أراد به الاغتسال، فدل على أن قوله في الحيض حتى يطهرن، فإذا تطهرن أراد به الاغتسال كما قاله الجمهور مالك والشافعي وأحمد. وأن من قال هو غسل الفرج كما قال داود فهذا ضعيف، داود الظاهري. وصفة العبادة، وهذه من القواعد الجليلة في دين الله، صفة العبادة تؤخذ من مجموع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تؤخذ أبعاضا، وهذا يقع فيه كثير من المسلمين من أهل العلم ومن غيره، أنهم يأخذون صفة العبادة لا من مجموع ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعبادة، وإنما يجتزئون وينقسم المسلمون متمحورين حول أمثال هذه الأمور، ويقع النزاع والخلاف، ويعلن الولاء والبراء على ما لا ينبغي أن يكون معلنا عليه، لأن صفة العبادة تؤخذ من مجموع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقاعدة في صفات العبادات أنها تؤخذ من مجموع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ بالزائد فالزائد منه. وهذا ضرورة أن سنن العبادات لم يحصها استيعابا أحد بمفرده، لأنه لا يحيط بالسنة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ضرورة. فكل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن نقل عنه نقل ما شاهده أو ما سمع، وآخرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون نفس الشيء، ينقلون ما سمعوه وكذلك ينقلون ما رأوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يؤخذ بالزائد فالزائد مما يتعلق بالعبادة، فصفة العبادة تؤخذ من مجموع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مهم جدا، لأن الأمور كانت تظهر حيلا فحيلا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتنزل عليه الوحي، والدين أحكامه وشرائعه تظهر حيلا فحيلا إلى انقطاع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قبل انقطاع الوحي فالأمر متجدد، والأوامر تتنزل، والنواهي تبين. وإذا فما كان هنالك من زيادات عند الصحابة رضوان الله عليهم في صفات العبادات، فالواجب أن يضم بعضه إلى بعض لكي نأخذ صفة العبادة التي هي مجموع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الكلام ذكره الحافظ كما مر: إن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤخذ مجموعها من مجموعهم. هذه السنن الصفات لعبادة الصلاة مثلا يؤخذ مجموعها من مجموع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ رحمه الله تعالى كما في الفتح، وذكره الشوكاني في النيل، بل ذكره الشيخ الألباني أيضا في تمام المنه هذا النص: إن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤخذ مجموعها، مجموع تلك الصفة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من مجموعهم، يعني من مجموع الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط عندنا أن يكون ما نقل ثابتا، هذا هو الشرط، أن يكون ما نقله الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت بإسناد نظيف. فإذا كان ذلك كذلك فإنه يؤخذ بالزائد فالزائد منها، لأنه لا يحصي السنة أحد بمفرده إلا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مع المقصود بالسنن، وهو ما يشمل الركن والواجب والمستحب، إذ قضية دلالة ورود السنن على حكمها الشرعي التكليفي والوضعي قضية أخرى. المقصود هنا أن سنن العبادات تؤخذ من مجموع ما ورد. الكلام الذي قاله الحافظ رحمه الله هو كلام أهل العلم، وهو منهجهم أيضا في ضبط صفات العبادات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام قاله في الصلاة كما مر: فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف صلاته صلى الله عليه وسلم. فقال هذا في الصلاة، وهو ينطبق على صفة أي عبادة واردة عنه صلى الله عليه وسلم، كالوضوء والغسل وصفة الركوع والسجود وغير ذلك، مع ملاحظة أن المقصود بالسنن ما يشمل الركن والواجب والمستحب، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمرنا بالتمسك بها تشمل هذا كله، وليست بالمعنى الاصطلاحي الحادث كما ذكر ذلك مرارا. فالسنة في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين تشمل الواجب وتشمل الركن وتشمل المستحب، لأن قضية ورود السنن على حكمها الشرعي التكليفي الوضعي هذه قضية أخرى، ولكن هي في لسان النبي وفي لسان الصحابة وفي لسان التابعين كانت تنطبق على ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الدين، حتى فيما يتعلق بالاعتقاد. ورود العبادة على صفة أو هيئة لها أحوال، ولا تخرج أحوال ورود السنن في صفة عبادة من العبادات عن هذه الأحوال. الحال الأولى أن يأتي النص صريحا في أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصفة أو أمر بها، ويتفق جميع من نقل صفة هذه العبادة على حكايته. فيأتي النص صريحا في أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصفة أو أمر بها، والكل ممن نقل متفقون على حكايتها. فهنا يقال هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذه الصفة تأخذ حكم الأمر الذي تبينه، وإلا فغايته تأكيد الاستحباب. النص يكون صريحا في أنه فعل هذه الصفة أو أمر بها، ومن نقلوا اتفقوا جميعا على نقل صفة هذه العبادة على حكايته. فيقال هذه الصفة تأخذ حكم الأمر الذي تبينه، وإلا فغايته تأكيد الاستحباب. المضمضة والاستنشاق. اتفق كل من حكى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر المضمضة وذكر الاستنشاق. قال ابن حجر رحمه الله: لم يحكي أحد ممن وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق ولا المضمضة. فقد أجمعوا على هذا النقل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بالاستنشاق والمضمضة. فهنا اقترنت مداومة الرسول صلى الله عليه وسلم على فعل مع وقوعه بيانا للأمر القرآني بالوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الأمر يقتضي الوجوب، وفعله الذي داوم عليه صلى الله عليه وسلم واقع في بيان الواجب فهو واجب. كما مر أن الصفة إذا كانت على هذا النحو، بمعنى أن النص يأتي صريحا في فعل هذه الصفة أو في الأمر بها ويتفق الجميع على نقل ذلك، فحكم هذه الصفة حكم الأمر الذي تبينه، كما في الوضوء. فعند ذكر هذه الصفة في القرآن العظيم ورد ذلك على سبيل الوجوب. فإذا الصفة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان الواجب، وما كان في بيان الواجب فهو واجب. بل جاء الأمر صريحا بالمضمضة والاستنشاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. والحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي في السنن، وهو حديث حسن لغيره. هذه الحال الأولى، أن يأتي النص صريحا في أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصفة وأمر بها، واتفق من نقلوا على تلك الصفة لا يختلفون بل حكوا ذلك متفقين. فهذا يدل على أن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم لهذه الصفة يأخذ حكم الأمر الذي يبينه، كما في المضمضة والاستنشاق فيما يتعلق بالوضوء. الحالة الثانية، أن يأتي النص صريحا في أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصفة أو أمر بها، وتأتي نصوص أخرى تدل على أنه لم يفعل هذا الفعل. فهنا لا يخرج الأمر عن الصور التالية. الصورة الأولى، أن يأتي النص صريحا في أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصفة أو أمر بها، مع نص آخر صريح في أنه لم يفعل هذه الصفة. في هذه الصورة يكون تركه صلى الله عليه وسلم لفعل هذه الصفة أحيانا دليلا، يكون تركه دليلا على أنها ليست بواجبة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي النص عنه صريحا في صفة من صفات العبادة، سواء كان بفعله أم كان بأمره صلى الله عليه وسلم، ولكن يأتي نص آخر صريح في أنه لم يفعلها، فحينئذ يقال تركه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفعل هذه الصفة أحيانا دليل على أنها ليست بواجبة. وهذه المسالك هي التي على أساسها بنى الفقهاء، يقولون هذا واجب، هذا فرض، وهذا مستحب، هذه سنة، لأمثال هذه الأمور. أما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على الفعل ويأمر به صلى الله عليه وسلم، ولا ينقل معارض لذلك، ولأنه تركه صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختيارا أحيانا، فإن الفقهاء يقولون وأهل العلم يقولون هذا واجب. فالاستدلال على الوجوب والاستحباب على الفرضية والسنية من أمثال هذه المسالك عند العلماء، وليست مبنية على الهوى. مثال ذلك ما جاء في صفة الغسل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب الماء على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت ميمونة وهي خالته رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل، فغسل يديه 2 أو 3، ثم أفرغ على شماله يعني على يده اليسرى، فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض الماء على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه صلى الله عليه وسلم. هذان الحديثان يتضمنان صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء حديث آخر صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل في غسله كثيرا مما ذكر في هذين الحديثين، بل جاء من قوله صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحكي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. فدل حديث أم سلمة رضي الله عنها على أن الأمور التالية الواردة في صفة غسله صلى الله عليه وسلم غير واجبة، وهي غسل اليدين قبل الغسل 2 أو 3 كما في الحديث الذي سبق، الوضوء كوضوء الصلاة، ومنه المضمضة والاستنشاق، وكذلك الدلك وإمرار اليد على الجسد. فهذه هي الصورة الأولى، أن يأتي النص صريحا في أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصفة أو أمر بها، مع نص آخر صريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذه الصفة. هذه الصورة يكون تركه صلى الله عليه وسلم لفعل هذه الصفة أحيانا دليل على أنها ليست بواجبة. ولذلك تجد في كلام الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بالأمر، ثم يأتي فعل أو قول في موضع آخر بضد ذلك، فيقولون إنما فعل ذلك لبيان الجواز، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب من قعود، ألا يشرب الرجل قائما، وشدد في ذلك تشديدا صلى الله عليه وسلم، وقال: من شرب قائما فليستقي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في حال القيام. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم شرب 1 قائمة، فقالوا إنما فعل ذلك لبيان الجواز. وفرق كبير بين أن تصيب السنة وأن تفعل الجائز، فالذي يصيب السنة يثاب، والذي يفعل الجائزة لا له ولا عليه، ففرق كبير. يعني من شرب من قيام وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب 1 من قيام وذلك لبيان أن ذلك جائز، ويكون من عادة الشارب بعد ذلك أن يشرب من قيام، أقول: لا شيء لك. وأما إذا شرب من جلوس يعني قاعد فشرب، فإنه حينئذ يثاب لمتابعته لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصورة الثانية أن يأتي النص صريحا في أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصفة، مع نص آخر لم يذكر فيه أنه فعل هذه الصفة، أو بعبارة أخرى مع سكوت النصوص الأخرى عن التعرض لهذه الصفة بنفي أو إثبات. مثال ذلك ذكر اسم الله في أول الوضوء، وسكوت النصوص الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر ذلك في أول الوضوء. تعلم كما مر في بيان صفة الوضوء أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وكذلك بعض من سبق من أهل العلم الكبار يقول رحمه الله بوجوب التسمية على الوضوء، أنه يجب أن يسمي الإنسان على الوضوء، وأن من لم يسم صحح الحديث رحمه الله فلا وضوء له، من لم يسمي على وضوئه فلا وضوء له. فهذه مسألة ورد ذلك في نص، وسكت في بيان صفة الوضوء عن هذا الأمر في نصوص كثيرة، وأن ذلك لم يرد في أول تلك النصوص. فماذا تقول؟ تقول إن سكوت النصوص الأخرى عن التعرض لهذه الصفة بنفي أو إثبات لا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم تركها في نفس الأمر، فالبقاء على الرواية الصريحة في إثبات الصفة هو الأصل، ويكون حكم هذه الصفة حكم أصلها إلا إذا قام دليل على خلافه. يعني لا تهدر الرواية، يعني لا يقال إن النصوص الأخرى مسكوت فيها عن ذكر هذا الأمر وهذا الأمر إنما ذكر في هذا النص وحده فيهدر، لا يهدر النص، والبقاء على الرواية الصريحة في إثبات الصفة هو الأصل كما مر في الغسل، ويكون حكم هذه الصفة حكم الأصل إلا إذا قام دليل بخلافه. الحال الثالث أن تتنوع النصوص في حكاية فعله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة، هنا يقال كل ذلك سنة، وهذا مهم، من فعل العبادة على أي صفة من الصفات الواردة أصاب السنة، واللوم يدخل على من اقتصر على صفة واحدة ورفض مشروعية غيرها أو هجر غيرها أو فاضل بينها دون دليل، مثاله الوضوء مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا، فإن كل ذلك سنة. فتتنوع النصوص في حكاية فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة كتنوع الصفات الواردة في صفة مسح الرأس، فحينئذ يقال كل ذلك سنة، كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن لا يحرج الأمة وأتى بهذا وهذا وهذا، كما تجد ذلك في ختم الصلاة، وإذا ما لاحظت ذلك رأيت أنه يكون باعتبار الانشغال بأمر من الأمور وعدمه، أن الإنسان إذا كان متعجلا فيمكن أن يأتي بالختم على الصورة المصغرة، أما إذا كان عنده الوقت فإنه يأتي بالختم على الصورة التي وردت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هذا يضلل هذا، ولا هذا يحتكر الصواب لنفسه ويقول ببدعية من يخالف هذه الصورة التي اختار فتوقف عندها، ولكن يقال كل ذلك سنة، ومن فعل العبادة على أي صفة من الصفات الواردة على هذا النحو فقد أصاب السنة، وهذا ما كان معمولا به على عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحملون عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أكرمهم الله تبارك وتعالى بحمله، حتى إنهم لما انتشروا في الأمصار كما قال مالك رحمه الله تعالى عندما أريد منه أن يحمل الناس على الموطأ وحده فقال لا، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد انتشروا في الأمصار وعند كل علم، فلا نهدر هذا ولا نقول إن هذا الذي ورد والذي ينبغي علينا أن نحمل الناس عليه، لا، الصحابة رضوان الله عليهم حملوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكرمهم الله به من العلم وانتشروا في الأمصار وعلموا، فحمل الناس على ما ورد إلى مالك رحمه الله تعالى وحده هذا فيه تعسف، وهذا من تمام محبته لأمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس عنده حظ النفس، لأن السلطة في ذلك الوقت كان هذا يعرض عليه من الخليفة من أمير المؤمنين فيقال له نريد أن نحمل الناس على الموطأ، قال لا، الصحابة انتشروا في الأمصار وعند كل علم فلا نريد أن نوقع الناس في الحرج. الحال الرابعة أن يأتي ذكر الصفة في العبادة الصغرى التي تتداخل مع عبادة كبرى لا تذكر فيها هذه الصفة، وهذا يمس ما نحن فيه من العبادة الكبرى والصغرى في الطهارة في الوضوء والغسل، هذه لها صورتان، يأتي ذكر هذه الصفة في العبادة الصغرى التي تتداخل مع عبادة كبرى كالوضوء والغسل، لها صورتان، الصورة الأولى أن تسكت النصوص الواردة في العبادة الكبرى عن ذكر هذه الصفة فيها، فهنا يقال ذكرها في الصغرى يدل على طلبها في الكبرى من باب أولى، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية ومن كان معها ممن يغسلن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلن مواضع الوضوء، فهذه عبادة صغرى تدخل في الكبرى وهي الغسل، فتسكت النصوص الواردة في العبادة الكبرى عن ذكر هذه الصفة، ذكرها في الصغرى يدل على طلبها في الكبرى من باب أول، وعدم ذكرها لا يدل على عدم وجودها أصلا إلا أن يأتي نص صريح في أنها ليست بواجبة في الكبرى، فهذا قرينة على عدم وجوبها في العبادات الصغرى. هذه الصورة. الصورة الثانية أن تذكر هذه الصفة في العبادة الصغرى وتأتي النصوص صريحة في ترك هذه الصفة في العبادة الكبرى، أو يقوم الدليل على عدم وجوبها في الكبرى. هنا يقال إن ترك هذه الصفة في العبادة الكبرى دليل على عدم وجوبها فيها، وهذا قرينة على عدم وجوبها في العبادة الصغرى. المثال: ذكر الله أول الوضوء، جاء نص صريح في وجوبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. والحديث حديث حسن لغيره، حسنه الشيخ الألباني كما في الإرواء، وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم في المستدرك، وحسنه ابن الصلاح وابن كثير، فلم ينفرد بتحسينه الألباني رحمه الله، بل قواه المنذري وابن حجر، وحسنه لغيره الشيخ الألباني كما في الإرواء. فهذا الحديث كما ترى صريح في الوجوب: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. هذا نص في نفي كمال الوضوء الواجب لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أو التابعين القول بالشرطية التي لا يعذر في هذا الأمر بترك العمل بالجهل أو النسيان، يعني أنها شرط لا بد منه. لم ينقل هذا عن الصحابة ولا عن التابعين. يلاحظ أن جميع من حكى صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كما مر طرف من ذلك لم يحكي ذكر الله أول الغسل، بل حديث أم سلمة رضي الله عنه نص صريح في أن ذكر الله لا يجب في الغسل. ولفظه عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، قال: لا، إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهري. فهنا يتقوى قول القائلين باستحباب ذكر الله لا بوجوبه أول الوضوء، لأن الغسل عبادة كبرى تندرج فيها العبادة الصغرى، فإذا لم يجد في العبادة الكبرى ذكر اسم الله في أولها دل ذلك على أنه ليس بواجب في الصغرى، وإلا لكان في الكبرى كذلك. فهذا المدخل مهم في معرفة هذه الأمور، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الشيخ رحمه الله تعالى في تعريف الطهارة: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وبدأ بكتاب الطهارة: والطهارة الوضاءة والنظافة والخلوص من الأوساخ والأدناس الحسية كالأنجاس من بول وغيره، والمعنوية من العيوب والمعاصي، فمنها ما يتعلق بالباطن وبالقلب، ومنها ما يتعلق بالظاهر من الثوب والجسد والمكان. الطهارة في اللغة النظافة: طهر الثوب من القدر، يعني تنظف. وفي الشرع تطلق على معنيين: الأول أصل والثاني فرع. فالأصل طهارة القلب من الشرك في عبادة الله والغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين، وهي أهم من طهارة البدن، بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك. قال تعالى: إنما المشركون نجس. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الشيخين في صحيحيهما من رواية أبي هريرة: إن المؤمن لا ينجس. فهذا هو الأصل. طهارة القلب من الشرك في عبادة الله والغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين. وأما الفرع فهو الطهارة الحسية وهي ارتفاع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث. وارتفاع الحدث زواله، والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. الرجل إذا بال واستنجى ثم توضأ كان حين بوله لا يستطيع أن يصلي، فلما توضأ ارتفع الحدث، فالحدث وصف قائم به يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. فلما توضأ ارتفع الحدث، فأستطيع بذلك أن يصلي لزوال الوصف المانع من الطهارة. الحدث وما في معناه، والضمير يعود على ارتفاع لا على الحدث. قال الشيخ: الطهارة هي ارتفاع الحدث أو ما في معناه، ما في معنى ارتفاع الحدث، ولا يعود الضمير في قوله وما في معناه على الحدث. فيكون المراد في التعريف: الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث، فلا يكون فيها ارتفاع حدث ولكن فيها معنى ارتفاع الحدث. ومثاله غسل اليدين بعد القيام من النوم، فلا واجب ويسمى طهارة وليس بحدث لأنه لا يرتفع به الحدث. فلو غسلت الأيدي ما جازت الصلاة. وأيضا لو جدد رجل وضوءه أي توضأ وهو على وضوء فلا يكون فيه ارتفاع للحدث، لأن الحدث هو الوصف الذي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة وما في معناها. هذا الوصف ليس قائما به فلا يكون فيه ارتفاع للحدث مع أنه يسمى طهارة لأنه توضأ على وضوءه، فهذا في معنى ارتفاع الحدث. صاحب السلف لو توضأ من البول ليصلي يكون وضوءه قد حصل به معنى ارتفاع الحدث لأن البول لم يزل، فهو مصاب بالسلس فما يزال البول ينزل منه. ولكن هنا ارتفاع ما في المعنى كما قال الشيخ المصنف رحمه الله في تعريف الطهارة: ارتفاع الحدث هذا واضح، وما في معناه وما في معنى ارتفاع الحدث. فصار معنى ارتفاع الحدث هو كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث أو لا تكون عن حدث، لا يحصل بها رفع الحدث كالذي يتوضأ وبه سلس فالحدث ما زال قائما يعني لا يرتفع، وإنما هنا معنى ارتفاع الحدث كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث أو لا يكون عن حدث كالذي يتوضأ على الوضوء. وأيضا إذا ما قام فغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه إذا فعل ذلك يقال إنه تطهر هذه طهارة ولكن لا يرتفع بما صنع الحدث. فلو غسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء ثلاثا وامتثل للأمر فإنه لا يصلي بذلك. وزوال الخبث، إذن الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، ولم يقل وإزالة الخبث، فزوال الخبث طهارة سواء زال بنفسه أو زال بمسيل آخر فيسمى ذلك طهارة. زوال الخبث طهارة سواء زال بنفسه أو زال بمزيل آخر فيسمى ذلك طهارة. الإنسان إذا أصابته النجاسة ف زالت بمزيل لم يتعمد هو أن يزيل به فإنه لا يتحصل على الأجر ويصير إلى الطهارة، بعكس إذا ما نوى أن يزيل الخبث بنفسه كما سيأتي في بعض القواعد إن شاء الله. فزوال الخبث طهارة سواء زال بنفسه أو زال بمزيل آخر فيسمى ذلك طهارة. الخبث النجاسة، فمن الطهارة زوال الخبث، والنجاسة ضد الطهارة، والنجس اسم لعين مستقذرة شرعا. العين هنا بمعنى الجرم كما تقول عين الشيء ذاته، فالنجس اسم لعين مستقدرة شرعا، ويجب على المسلم التنزه عنها وغسل ما يصيبه منه. فالنجاسة كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضرر ببدن أو عقل، وإن شئت فقل هي كل عين يجب التطهر منها، هكذا حدوها أي عرفوها. فقولهم يحرم تناولها، كل عين يحرم تناولها، خرج به المباح، فكل مباح فتناوله طاهر، كل مباح تناوله فهو طاهر، وكل مباح تناوله جائز. وقولهم لا لضررها خرج به السم وشبهه، فإنه حرام لضرره وليس بنجس. وكذلك قولهم ولا لاستقدارها خرج به المقاط وشبهه، فليس بنجس لأنه محرم لاستقداره. ولا لحرمتها خرج به الصيد في حال الإحرام والصيد داخل الحرم، فإنه حرام لحرمته. فيكون قوله وزوال الخبث أعم من إزالة الخبث، لأن الخبث قد يزول بنفسه. إذا فرضت أن أرضا نجسة بالبول ثم جاء المطر وطهرها فإنها تطهر بدون إزالة منا، ولو أن عندنا ماء متنجسا بتغير رائحته ثم زالت الرائحة بنفسها طهر، ولو كان عندنا خمر ثم تخلل أي صار خلا بنفسه صار طاهرا. وإن كان الصواب أن الخمر ليست بنجسة، ولكن الفقهاء يمثلون بذلك يضربون به المثل على قول من يقول بنجاسة عين الخمر. واختيار الشيخ الشارح رحمه الله هو الصواب أن الخمر ليست بنجسة العين وهي حرام، ولو كانت على صفتها خمرا فليست بنجسة العين. وهذا مهم ويترتب عليه أحكام، لأنه يتفرع عليه هل لو أصيب بشيء من ذلك في ثوبه أو في بدنه أو في مكان صلاته تعد تلك الإصابة نجاسة عليه أن يتطهر من ذلك وأن يزيله، هل ذلك كذلك أو لا؟ على القول بأن الخمر ليست بنجسة العين فإنه لا يلزمه شيء حتى ولو أصيب بشيء من ذلك في ثوبه أو في بدنه أو في مكان صلاته، لأنها ليست بنجسة العين. الذين يقولون بنجاستها يوجبون عليه أن يتطهر، أن يطهر الثوب أو البدن أو المكان الذي أصيب بشيء من الخمر. وأيضا يتفرع على ذلك هل العطور التي يدخل فيها الكحول هل هي نجسة ويحرم استخدامها أو لا؟ على بقول من يقول إن الخمر نجسة العين فيحرم استخدام العطور التي دخل فيها الكحول، فالكحول هو روح الخمر وهو الذي لأجله يحدث ما يحدث من اختلال واختلاف في الإدراك والوعي وغير ذلك، لأنه يؤثر على خلايا المخ وعلى الأعصاب. فإذا على قول من يقول بنجاسة عين الخمر تكون العطور التي اشتملت على الكحول نجسة وتكون محرمة تبعا، على قول من يقول كما يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى الصواب أن الخمر ليست بنجسة ولو كانت على صفتها خمرا، على قوله هذا وعلى هذا الاختيار لا تكون العطور التي يجعل فيها الكحول وروح الخمر لا تكون نجسة بهذا الاعتبار، وهذا هو الصواب كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. والطهارة الشرعية قسمان، طهارة حقيقية وهي الطهارة عن الخبث أي النجس وتكون في البدن والثوب والمكان، وطهارة حكمية وهي الطهارة من الحدث لأن الحدث وصف يلحق الإنسان، فهي طهارة حكمية وهي طهارة من الحدث وهذه تختص بالبدن. وهذا القسم ثلاثة أنواع: طهارة كبرى وهي الغسل، وطهارة صغرى وهي الوضوء، وبدل عنهما عند تعذرهما عند تعذر الغسل وتعذر الوضوء يكون البدل وهو التيمم. وتنقسم باعتبار آخر إلى حقيقية كالطهارة بالماء وحكمية كالطهارة بالتراب في التيمم. ستجد هذا كثيرا في كلام أهل الفقه والذين يبحثون في مسائل الطهارة والصلاة. طهارة حقيقية، طهارة عن الخبث تكون في البدن والثوب والمكان، وحكمية وهي الطهارة من الحدث تختص بالبدن. وهذا القسم الذي يختص بالبدن ثلاثة أنواع: طهارة كبرى وهي الغسل، وسيأتي ما يترتب على ذلك إن شاء الله من الأحكام، وأن الصغرى تدخل في الكبرى. فهل يلزم الرجل إذا ما اغتسل أن يتوضأ أو لا يلزمه؟ إلى أمور تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فالطهارة الكبرى تدخل فيها الصغرى، فأما الكبرى فهي الغسل، وأما الصغرى فهي الوضوء، وبدل عنهما عند تعذرهما وهو التيمم. وأيضا الطهارة حقيقية وحكمية باعتبار آخر، فهي حقيقية كالطهارة بالماء، يستخدم فيها الماء فهذه طهارة حقيقية. وأما إذا تعذر فالطهارة حينئذ تكون بالتراب كما في التيمم، وهي حينئذ طهارة حكمية. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالطهارة لسببين: أن الطهارة تخلية من الأذى، ومعلوم أن التخلية قبل التحلية، ومعلوم أنه في التوحيد يكون نفي وإثبات، ومعلوم لأن التخلية قبل التحلية، فمن يكفر بالطاغوت فهذه تخلية، ويؤمن بالله فهذه تحلية. وكذلك النفي والإثبات في كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، نفي وإثبات، تخلية وتحلية. فالطهارة تخلية من الأذى، والطهارة مفتاح الصلاة، والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولذلك بدأ الفقهاء رحمهم الله تعالى بكتاب الطهارة. الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث، وهو الماء. وقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذلك وذكر أقسام المياه، فقال رحمه الله تعالى: المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وهذا الاستثناء باستعمال غيره كما في قوله غيره يأتي لاحقا. وعند النظرة الأولى المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث. تقول: كيف يكون طهورا ولا يرفع الحدث؟ أكمل: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. ثم ذكر وصفه، قال: وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. وهو يتعلق بأقسام المياه: فماء طهور وماء مستعمل وماء طاهر في نفسه وهو غير مطهر لغيره وماء نجس. أقسام للمياه. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الماء الطهور، ثم ذكر ما يمازجه شيء من طاهر كقطع الكافور والدهن وكالملح المائي أو إذا ما سخن الماء بنجس. وهو يصير إلى أن هذا الذي يستعمل كما سيأتي في كلامه رحمه الله يكون مكروها. والصواب، وهذا استعجال للأحداث والحكم، الصواب أن الماء المستعمل طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولكن كثير من المسائل التي تتعلق بالطهارة تأخذ حكم القواعد الكلية العامة، فإذا ما عرف الإنسان تلك القواعد على نحو صحيح فإنه يسهل عليه أن يقرأ في أي كتاب من كتب الفقه مهما كان واسعا ومهما كان مبسوطا. ولكن لا بد من معرفة أمثال هذه القواعد العامة. أهمية الطهارة ومراتبها. قال تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه: الطهور شطر الإيمان. وجاء في رواية للترمذي رحمه الله بإسناد صحيح: الوضوء شطر الإيمان، في حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم رحمه الله: الطهور شطر الإيمان. في رواية للنسائي وابن ماجه، وهي رواية صحيحة: إسباغ الوضوء شطر الإيمان. والشطر النصف كما هو معلوم، الطهور شطر الإيمان. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي، وهو حديث حسن. مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير، تحليلها التسليم. خصال الإيمان على قسمين: أحدهما يطهر الظاهر، والآخر يطهر الباطن. فالأعمال والأقوال كلها تطهر القلب وتزكيه. وأما الطهارة بالماء فهي تختص بتطهير الجسد وتنظيفه، يعني إذا توضأ الإنسان أو اغتسل وكان قد لحق به وصف يمنعه من الصلاة ونحوها، يعني أصابه الحدث أو أصاب جسده النجاسة، لو أن الإنسان تطهر اغتسل أو توضأ فإنه لا يغسل قلبه بذلك، وإنما هذا أمر يختص بتطهير الجسد وتنظيفه. والأعمال والأقوال التي هي من شعب الإيمان ومن خصاله تطهر القلب وتزكيه، وهذا مهم جدا، لأن الجسد حينئذ يصير فرعا على الأصل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن القلب: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالأعمال والأقوال كلها تطهر القلب وتزكيه. طهارة بالماء تختص بتطهير الجسد وتنظيفه، فصارت الطهارة بالماء شطر الإيمان على هذا الاعتبار. المسلم الفطن يعلم أنه يبعد أن يكون المراد الاهتمام بطهارة الظاهر دون الباطن، يعني المسلم الذي يعرف أصل الدين لابد أن يكون مدركا أن الله تبارك وتعالى لم يفرض عليه أن يتوضأ أو يغتسل إن أصابته جنابة، للصلاة ليستبيح الصلاة وليدخل فيها من أجل الاهتمام بظاهره، فإذا ما وقف بين يدي ربه في صلاته لا يلتفت إلى قلبه، فيرفع في قلبه ما يرفع من أصناف النجاسات. هو قائم قد تطهر بغسل أو بوضوء أو ببدل منهما ثم قام بين يدي ربه في الصلاة، هل هذا هو المراد من هذا الأمر الكبير؟ لا يمكن. المسلم الفاطن يعلم أنه يبعد أن يكون المراد الاهتمام بطهارة الظاهر دون الباطن، بل على المسلم أن يهتم بطهارة قلبه من أدران الشرك والإلحاد ورذائل الأخلاق وسفاسف الأمور، كما يهتم بطهارة ظاهره من الأنجاس والأحداث. والسفاسف يكرهها الله تبارك وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. الله رب العالمين كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وأكثر الخلق قد أغرقوا في السفاسف، فصاروا بحيث إنهم ينصرفون عن الأصول وعن الأمور الكبيرة وعن الأخلاق العالية وعن القيم السامية إلى أمور تضيع فيها الأعمار وتنفق فيها الأوقات تتبدد فيها الطاقات، وكأن الإنسان ليس مكلفا بشيء في الحياة. فالإنسان عليه أن يهتم بطهارة ظاهره من الأنجاس والأحداث، وبطهارة باطنه من رذيل الخلق ومن الإلحاد وما أشبه. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل الوضوء، فعن حمران مولى عثمان رضي الله عنه قال، يعني حمران: أتيت عثمان بن عفان بوضوء وهي بفتح الواو ما يتطهر به، ما يتوضأ به، بوضوء فتوضأ ثم قال: إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي، ألا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. أخرجه مسلم في صحيح. فإذا أراد الإنسان أن يتحصل على هذا الوعد وأن يحوز هذه الجائزة، فعليه أن يعرف كيف كان يتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ هكذا كمثل هذا الوضوء غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، يعني خرجت تلك الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. فالأيدي المتوضئة بهذا الاعتبار هي الأيدي النظيفة التي لا يمكن أن تمتد إلى ما يغضب الله ولا ما يخالف أمر الله. الأيدي المتوضئة هي الأيدي التي لا تمتد إلى الحرام ولا تباشره ولا تواقعه ولا تعين عليه. وهذا الوضوء الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه المثابة من العطاء. الطهارة على مراتب: المرتبة الأولى تطهير الظاهر عن الأحداث والأنجاس والفضلات، والمرتبة الثانية تطهير الجوارح عن الآثام والجرائم، والمرتبة الثالثة تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والردائل الممقوتة، والمرتبة الرابعة تطهير القلب عما سوى الله عز وجل. فالطهارة على هذه المراتب، ولو أنك نظرت في ترتيبها لرأيتها تتغلغل داخلا إلى حبة القلب وسواده. تطهير الظاهر عن الأحداث والأنجاس والفضلات، فهذا ما يتعلق بالقشرة الظاهرة. تطهير الجوارح عن الآثام والجرائم. تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والردائل الممقوتة، الغل والحسد والحقد والغش للمسلمين وما أشبه. تطهير القلب عما سوى الله عز وجل، بحيث لا يتعلق القلب إلا بالله رب العالمين. فإذا كان القلب كذلك كان العبد ربانيا، فإذا كان العبد ربانيا فإنه لا يكون له هدف في الحياة إلا ما يرضي ربه تبارك وتعالى، تستقيم الحياة حينئذ. تحصيل كل مرتبة من هذه المراتب الأربع لا يتم إلا بتحصيل ما قبلها، يعني لا يمكن أن يكون نجس الظاهر، دنس الجوارح، سيء القلب بأخلاقه المذمومة ثم هو طاهر قلبه عما سوى الله. لابد أن يأتي بالمراتب على هذا الترتيب، ولا تحصل مرتبة من هذه المراتب إلا إذا حصل العبد ما قبله. فعلى المسلم أن يسعى إلى تحصيل هذه المراتب، وعليه أن يطهر ظاهره عن الأحداث والأنجاس بالوضوء والغسل وأداء العبادات المتعلقة بذلك، فإن مفتاح الصلاة الطهور. فإذا حصل ذلك طهر جوارحه عن الآثام والجرائم. واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فإذا حصل ذلك طهر قلبه عن الأخلاق المذمومة والردائل وخلص قلبه لله تعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى طهارة القلوب وسلامة القلوب، فإن ذلك هو الذي ينجي يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الطهارة أصل مادتها في اللغة الطاء والهاء والراء، وهذا يدل، أي هذا الأصل وهو أصل صحيح، يدل على نقاء وزوال دنس، ومن ذلك الطهر، والطهر خلاف الدنس، والتطهر هو التنزه عن كل قبيح، وفلان طاهر الثياب إذا لم يدنس. فلذلك عرف بعضهم الطهارة من جهة اللغة بأنها التنزه عن الأدناس ولو معنوية، والطهارة تنزه عن الأدناس وعن كل ما يشين، ولو كانت الأدناس معنوية تلحق بالروح وبالخصال وبالخلق. وقال بعضهم الطهارة النظافة حسية أو معنوية، حسية أو معنوية، هذه هي الطهارة. والنجاسة مادتها النون والجيم والسين، وأصل هذه المادة يدل على خلاف الطهارة، وشيء نجس ونجس قدر، والنجس القدر. الطهارة في الشرع رفع الحدث وإزالة النجاسة، وكما عند الشيخ المصنف رحمه الله تعالى أو ما في معنى رفع الحدث، كما مر رفع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث وهو إزالة النجاسة، وإن كان اللفظ الذي استخدمه المصنف رحمه الله أدق، وزوال الخبث سواء زال بنفسه أم أزيل بمزيل. فالطهارة في الشرع رفع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث، أو قل الطهارة في الشرع النظافة المخصوصة المتنوعة إلى وضوء وغسل وتيمم وغسل البدن والثوب والبقعة، لأن الإنسان لا يدخل الصلاة إلا إذا أتى بهذا، بحيث يكون طاهر الثوب والبدن والمكان. فالنظافة المخصوصة المتنوعة إلى وضوء وغسل وتيمم، وكذلك غسل البدن والثوب والبقعة، هذه طهارة الشرع. قد جاء السنة ما يدل على هذه المعاني، كما في حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وقد مرت الرواية أيضا: الوضوء شطر الإيمان. في رواية: إسباغ الوضوء شطر الإيمان. والشطر النصف، أن يسبغ الإنسان الوضوء إذا ما توضأ، فسمى الوضوء طهورا. وأولى منه بهذا الغسل، ويقوم مقامهما عند عدم القدرة على استعمال الماء الصعيد الطيب طاهر، فهو طهور. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالصعيد الطيب طهور. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، أو قال كافة صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث متفق على صحته. وفيه من الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة ما لم يكن لنبي قبله ولا لأمة قبلنا: وأعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعد مسيرة الشهر. المسافة التي يسار فيها شهرا كاملا، إذا بلغ الناس في تلك المسافة أن محمدا قادم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هزمهم الله تبارك وتعالى بالرعب منه، كما صنعت يهود عندما نزل خيبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلموا به، ذهب الرجال والمقاتلة إلى داخل الحصن وتركوا خارج الحصن ذراريهم ومن كان هنالك من نسائهم، وتركوا أنعامهم وهم يقولون: محمد والخميس، محمد والخميس. والخميس الجيش، وسمي خميسا لأنه مخمس، فله قلب ومقدمة ومؤخرة وجناحان، ميمنة وميسرة، محمد والخميس. هل هذا الرعب نصر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده، وليس هذا لأمته؟ هو لأمته ومن كان على سنته، إن الله تبارك وتعالى ينصرهم بالرعب ويلقي في قلوب أعدائهم الرعب، ويزلزل بهذا الرعب الأقدام. وما يعلم جنود ربك إلا هو. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية: وتربتها طهورا. فجعلت تربة الأرض طهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، عنده مسجده وعنده طهوره، يعني ما يستخدمه في الطهارة حتى وإن عدم الماء حقيقة أو حكمة، ومسجده هذه الأرض الطاهرة، وهذا ليس لأحد إلا لنا، فالأمم قبلنا لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم. معلوم أن الرجل منهم إذا سافر لا يحمل على ظهر حماره كنيسة، بحيث إنه إذا أراد أن يصلي أنزلها وصلى فيها. وأما نحن المسلمين فإننا في أي مكان كنا فيه فعندنا المسجد وعندنا الطهور. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل، وإنما كانت تجمع في مكان وتنزل عليها نار من السماء لتحرقها. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أحلت الغنائم، قال وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عام، فهو مرسل إلى الثقلين لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور. وعن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة، وهو راوي الحديث هو أعلم به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما نقله أبو هريرة وسمعه الحضرمي لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال ما الحدث يا أبا هريرة؟ وقال أبو هريرة فساء أو ضراط، وهذا لفظ البخاري والحديث عند مسلم أيضا. فسمى ما يرفع الحدث طهارة، وسمى ناقض الوضوء حدثا وهو الفساء والضراط، تنبيها بالأدنى على الأعلى. العين النجسة في الشرع هي التي حرم تناولها على الإطلاق مع الإمكان حال الاختيار، لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضررها في بدن أو عقل. وهو معنى كلام الشيخ رحمه الله في تعريف النجاسة عندما قال كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضرر ببدن أو عقل. لأنه رحمه الله لما شرح ذلك قال يحرم تناولها وخرج به المباح، فكل مباح تناوله فهو طاهر، لا لضررها يخرج به السم وشبهه فهو حرام لضرره لا لنجاسته، وكذلك لا لاستقدارها كالمخاط وشبهه فهو حرام لا لنجاسته ولكن لاستقداره، ولا لحرمتها لأنها تكون طاهرة ويحرم عليك أن تتناولها وأن تصيبها كالصيد في حال الإحرام وكالصيد داخل الحرم، فإنه حرام لحرمته. فالعين النجسة في الشرع هي التي حرم تناولها على الإطلاق مع الإمكان حال الاختيار، لا لحرمتها كما في صيد الحرم، ولا لاستقدارها كما في المخاط، ولا لضررها في بدن أو عقل كما في السم وشبهه. فليس كل محرم نجسا، فالذهب محرم على الرجال وليس بنجس، وثياب الرجال على صفة لبسهم لها، على صفة لبس الرجال الثياب، هذه الصفة محرمة على النساء، فيحرم على المرأة أن تتشبه بالرجال كما يحرم على الرجل أن يتشبه بالنساء، وليس ذلك بنجس. يعني ليست الثياب التي هي للرجال إذا ما لبستها المرأة تكون حراما لا لنجاستها ولكن لحرمة ذلك عليه، وكذلك بالنسبة للرجل. وليس كل ما فيه ضرر نجسا كما في الخمر وكما في السم وكما في الحشيش التي تتعاطى للإسكار فهي ليست بنجسة العين وهي حرام وفيها ضرر. وليس كل قدر نجسة كالنخامة والبصاق، فهذه أمور قدرة ومحرم تناولها وليست بنجسة. فالطهارة طهارتان، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث النجس. طهارة الحدث بالوضوء أو الغسل أو بالبدل عنهما، وهو الصعيد الطيب الطاهر في التيمم، هذه طهارة الحدث بالوضوء أو الغسل أو بالبدل عنهما كالصعيد الطيب الطاهر أو هو الصعيد الطيب الطاهر كما في التيمم. وطهارة الخبث بالاستنزاه من البول والنجو من الغائط والبعد عن النجاسات العينية في البدن والثوب والمكان والبقعة. المؤمن لا ينجس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه، فانزوى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي أصحابه صافحهم وقربهم، وكان أبو هريرة جنبا، فظن أن شيئا وقع به، فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم انخنس، فذهب فاغتسل ثم جاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهار. ظن أن الجنابة نجاسة بهذا الاعتبار يصير البدن بها نجسا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المسلم لا ينجس، وهذا متفق عليه، إن المسلم لا ينجس، وأما الكافر فهو نجس، نجس الاثنان معا، إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذه النجاسة تكون نجاسة في باطنه بكفره وشركه وإعراضه عن دين ربه، وهي أيضا تكون في بدنه وفي ثوبه لأنه لا يتحرز من النجاسة. وهذا الدين العظيم والذي علم العالم كله النظافة، وما من أمر من الأمور فيه نظافة لظاهر من بدن أو ثوب أو مكان أو لباطن بالتنزه عن مساوئ الأخلاق إلا وهو أثر من هذا الدين العظيم. ومعلوم كما هو معلوم أن كثيرا من الأمم مشهورة معروفة بصناعتها للعطور، وقد برزت في ذلك وبلغت فيه مبلغا، وهذا يدينها وليس لها، لأننا نحن عندنا أطيب الطيب الماء، فنحن نغتسل ونتوضأ مرات في اليوم والليلة، ونزيل النجاسة من الثوب والبدن والمكان، كما نحرص على تطهير القلوب والأرواح سواء بسواء. أما الآخرون فلنجاستهم، هؤلاء لا يزيلون ما أمر الشرع بإزالته من شعر الإبط والعانة وغير ذلك من الأمور التي تؤدي إلى الروائح الكريهة وغير ذلك من المستقدرات. هؤلاء منذ أن يكون الواحد منهم كذلك إلى أن يموت، ولو بلغ قرنا من الزمان، لا يرى فرضا عليه ولا سنة من باب أولى أن يزيل مثلها. روائحهم كريهة، من كان منهم كافرا مشركا تجده كذلك، لأنه لا دين له يحضه على التطهر والتنظف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على الرائحة الطيبة صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبه الطيب، وكان عنده صلى الله عليه وسلم إناء فيه طيب يستعمل هذا الطيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أطيب من الطيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان يأمر باستعمال السواك لقطع الروائح الكريهة عن الفم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، يعني ذهب بعيدا حتى لا يشم منه ريح ولا يسمع له صوت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمسلم لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه المعاني من أهم المهمات لطالب العلم بل للمسلم العادي، فليس الشأن أن نتعلم كيف نتطهر وأقسام المياه وما أشبه، لأن الدين كل متكامل، وهو ما أثر فيك أثرا حسنا وعدل فيك سلوكك لا أن تجري فيه على طبعك. يعني إذا كنت غير حليم فاعتذرت بأنك فيك حدة لا يقبل، لأنه إذا كنت كذلك فإن أثر الدين فيه لابد أن يلجمك بلجامه وأن يأخذ بزمام روحك ونفسك وبدنك وعقلك ليقيمك على الصراط المستقيم. وهذه المعاني هي التي غابت عن جماهير المسلمين، لأن الله تبارك وتعالى إنما فرض علينا الفرائض لأمور جعلها واضحة ظاهرة، فرض علينا الصيام لعلكم تتقون، وأمرنا بإقامة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأمر بأخذ الزكاة ممن تجب عليهم بشروطها لكي يطهرهم الله رب العالمين بها. فأمثال هذه المعاني تغيب وتؤدى العبادات صورة لا حقيقة لها، وهذا خطير جدا، لأنه يؤدي إلى المقت من الله رب العالمين للعبد، لأنه إنما يمثل بين يدي ربه يقوم ويقعد ويركع ويسجد، وليس وراء ذلك من حقيقة الإيمان ولا من حقيقة الصلاة الشيء. هذا خطير، فلابد أن يؤثر الدين في القلوب، وأن يؤثر الدين في الأرواح، وأن يؤثر الدين في سلوك الإنسان في الحياة، وحينئذ تتغير الحياة كلها. وتعلم أن الناس كانوا قبل البعثة يأتون ما يأتون من الفواحش، ويواقعون ما يواقعون من المجاسات، لا يتفخرون من شيء إلا ما كان على سبيل عاداتهم القديمة، وعلى أثر من آثار الملة الحنيفية التي جاء بها إبراهيم عليه السلام، ولكنه أثر يلوح ويختفي، يعلن ولا يظهر، أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بالخير كله وبالنظافة وبالطهارة في القلب والروح والنفس والعقل والضمير والبدن والمكان وفي السلوك وفي التعامل وفي كل شيء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نخالف الأمم في أمور تتعلق بهذا الباب العظيم. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بأن ينظفوا أفنيتهم، وقال إن اليهود لا تفعل، ويدخل في حكم الفناء اليوم ما أمام دارك وبابك من الساحة والفناء والشارع. فلو أن المسلمين التفتوا لهذه المعاني لصار حالهم على غير ما هم عليه. ظن أبو هريرة رضوان الله عليه أن المسلم إذا أحدث صار نجسا، فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا ينجس، والحدث يقتضي رفع اسم الطهارة الشرعية لا نجاسة عين المسلم. فإذا كان جنبا ففي هذا رفع لاسم الطهارة الشرعية، لا يدل ذلك على نجاسة العين، فلا يقال إنه صار نجسا، إن كان جنبا فليس بناجس العين، ولكن رفع عنه اسم الطهارة الشرعية التي تستباح بها الصلاة ونحو ذلك. الحيض نجس، إذا حاضت المرأة المسلمة إنما ينجس منها محل الحيض فقط، أما سائر بدنها فإنه لا ينجس. عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: فقلت إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. فإذا أصاب الحيض المرأة المسلمة فإنما ينجس منها محل الحيض فقط، وأما سائر بدنها فإنه لا ينجس. وأما اليهود فكانوا يوالون في هذا الباب، فكانوا يقضون بالنجاسة العينية ويعتزلون النساء اعتزالا كاملا. وأما الاعتزال الذي أمر به الرجل المسلم فهو ما يتعلق بالوطئ في المحل، وأما إذا ما جعل على الصفة الشرعية هناك ما يستر ذلك فله أن يباشر فيما دون ذلك، كما وصف ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء هو الأصل في رفع الحدث وإزالة النجاسة. فالأصل في رفع الحدث وإزالة النجاسة أن يكون بالماء. قال تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فقوله تعالى ماء طهورا أي يتطهر به، وهذا ذكره الله رب العالمين في مقام الامتنان، والمعنى يمتن الله عز وجل عليكم بكونه أنزل من السماء ماء يتطهر به، وهذا يفيد أن الماء هو أعظم ما يتطهر به، وهو الأصل في التطهر، ولذلك كان التطهر بالصعيد الطيب بدلا عن الماء عند عدم وجود الماء. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فجعل الماء الأصل، وجعل البدل عنه التيمم بالصعيد الطيب، مما يدل على أن الأصل في التطهر برفع الحدث هو الماء، هذا هو الأصل. ولذلك معرفة أنواع المياه مهمة، يعرف الإنسان كيف يرفع الحدث عن نفسه، وكذا إزالة النجاسة الأصل فيها أنها بالماء، كما ثبت في غسل دم الحيض إذا أصاب الثوب عن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ قال: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحطه ثم تقرصه بالماء، تجعل عليه الماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وكذلك في قصة الأعرابي الذي بال في ناحية من المسجد، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد وفي حضور النبي صلى الله عليه وسلم، فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى الأعرابي بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. هذا متفق عليه. ليس معنى هذا الأصل أنه لا تزول النجاسة إلا بالماء، إنما المراد التنبيه على كون الماء الأصل في رفع الحدث وإزالة النجاسة، فالماء هو الأصل، وإلا فإنه متى زالت النجاسة بأي وجه كان زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. هذه قاعدة: الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. وقد ثبت في الشرع إزالة النجاسة بغير الماء في مواضع، منها الاستجمار بالأحجار، ومنها دلك النعلين بالتراب، ومنها المرور بذيل ثوب المرأة على التراب بعد مروره على الخبث، قال: يطهره ما بعده. لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة، لما في ذلك من فساد الأموات، كما لا يجوز الاستنجاء بها لحاجة، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. من هذا تعلم أن استعمال الصابون والمواد الكيماوية في إزالة النجاسة لا حرج فيه، وأنه يحصل به وصف الطهارات الشرعية بمعنى إزالة النجاسة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: المقصود هنا التنبيه على أن النجاسة من باب ترك المنهي عنه، فحينئذ إذا زال الخبث بأي طريق كان حصل المقصود، ولكن إذا زال بفعل العبد ونيته أثيب على ذلك. هذا هو الفرق: إذا زال الخبث بفعل العبد ونيته أثيب على ذلك، وإلا إذا عدمت النجاسة بغير فعله ولا نيته زالت المفسدة، ولكن لا يكون له ثواب ولا يكون عليه عقاب. ولكنه إذا أزال النجاسة بنفسه بنيته فإنه يثاب على ذلك، وأما إذا ما عدمت النجاسة بغير فعله ولا نيته زالت المفسدة ولم يكن له ثواب ولم يكن عليه عقاب. والأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة، كل عين الأصل فيها أنها مباحة طاهرة إلا ما ثبت الدليل بخلافه. هذا أصل، وأصل عظيم، أن الأصل في الأعيان الطهارة، وكل عين الأصل فيها أنها مباحة طاهرة إلا ما ثبت الدليل بخلافه. فإذا ثبت دليل بنجاسة عين حكمنا به، وإلا فالبقاء على الأصل هو المعتمد، والأصل في الأعيان الطهارة. وهذا الأصل العظيم قرره أهل العلم، وحرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأورد عشرة أدلة على هذا الأصل، وهو أن الأصل في الأعيان الطهارة، وكل عين الأصل فيها أنها مباحة طاهرة إلا ما ثبت الدليل بخلافه. إذا ثبت دليل بنجاسة عين حكمنا به، وإلا فالبقاء على الأصل هو المعتمد. من الأدلة التي أوردها شيخ الإسلام بعد أن قرر هذا الأصل قوله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قال رحمه الله مبينا وجه دلالة الآية على هذا الأصل: إذا كان ما في الأرض مسخرا لنا جاز استمتاعنا به، والله تبارك وتعالى جعل هذا المسخر متاعا لنا، فإذا لابد أن يكون طاهرا، وإلا ما أذن لنا في استعماله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأصل في الأعيان الطهارة لثلاثة أوجه. أحدها أن الطاهر ما حل ملابسته ومباشرته وحمله في الصلاة، وأما النجس فبخلاف ذلك، لا تحل ملابسته ولا مباشرته ولا يحل حمله في الصلاة ونجس. أكثر الأدلة تجمع جميع وجوه الانتفاع بالأشياء أكلا وشربا ولبسا ومسا وغير ذلك، فثبت دخول الطهارة في الحل وهو المطلوب. والثاني من الأوجه الثلاثة أنه إذا ثبت أن الأصل جواز أكلها وشربها، فلأن يكون الأصل ملابستها ومخالطتها الخلق أولى وأحرى. فإذا ثبت حل مخالطة الشيء وممازجته، فحل ملابسته ومباشرته أولى، وهذا قاطع لا شبهة فيه. وطرد ذلك أن كل ما حرم مباشرته وملابسته حرم مخالطته وممازجته ولا ينعكس، فكل نجس محرم الأكل وليس كل محرم الأكل نجسا، وهذا في غاية التحقيق. والوجه الثالث أن الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصاة مستقصاة لأنها مستثناة وخارجة عن الأصل، وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر، وأما النجاسات فمحصاة مستقصاة مستثناة، أما الذي يخرج عن الضبط والحصر فهو الطاهر، فجعل الله تبارك وتعالى ذلك لنا مباحا لأنه طاهر وسخره لنا وأذل لنا بالتمتع به، فكل عين الأصل فيها أنها مباحة طاهرة إلا ما ثبت الدليل بخلافه. فالأصل طهارة الأعيان، ولا يحكم بنجاسة عين إلا بدليل صحيح صريح سالم عن المعارضة. الطهارة الصغرى تندرج تحت الطهارة الكبرى، الطهارة الصغرى مندرجة في الطهارة الكبرى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أمرنا الله سبحانه بالطهارتين الصغرى والكبرى، الكبرى هي الغسل والصغرى الوضوء، والبدل منهما التيمم، هو بدل منهما. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأمر بالوضوء، ثم قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأمر بالتطهر من الجنابة. وقال في سورة النساء: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وهذا يبين أن التطهر الذي ذكر في المائدة هو الاغتسال الذي ذكر في النساء، فإن الله تبارك وتعالى قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وأما بيان ذلك ففي قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فظهر أن التطهر هو الاغتسال. القرآن يدل على أنه لا يجب على الجنب إلا الاغتسال، وأنه إذا اغتسل جاز له أن يقرب الصلاة. المغتسل من الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر كما قال جمهور أهل العلم، وكذلك ليس عليه فعل الوضوء ولا ترتيب ولا موالاة عند الجمهور، وهو ظاهر مذهب أحمد. وقيل: لا يرتفع الحدث الأصغر إلا بهما، الترتيب والموالاة، على عكس ما قال به جمهور أهل العلم. وقيل: لا يرتفع حتى يتوضأ، وقد روي ذلك عن أحمد رحمه الله. القرآن يقضي بأن الاغتسال كاف ويرتفع به الحدث الأصغر، وأنه لا يلزم الإنسان أن ينوي رفع الحدث الأصغر إذا أراد الاغتسال، وليس عليه بعد الغسل من الجنابة حدث آخر، بل صار وقد رفع عنه الحدث الأكبر الذي يندرج فيه الحدث الأصغر، فصار الأصغر جزءا من الأكبر، كما أن الواجب في الأصغر جزء من الواجب في الأكبر، فإن الأكبر يتضمن غسل الأعضاء الأربعة. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية: واللواتي غسلن ابنته رضي الله عنها وصلى الله وسلم عليه، قال: أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وهذا الحديث متفق على صحته. فجعل غسل مواضع الوضوء جزءا من الغسل، لكنه يقدم كما تقدم الميامن، فمن السنة أن يقدم الميامن على ما سواه. كذلك الذين نقلوا صفة غسله صلى الله عليه وسلم كعائشة رضي الله عنها، ذكرت أنه كان يتوضأ ثم يفيض الماء على شعره ثم على سائر بدنه، ولا يقصد غسل مواضع الوضوء مرتين. هذا داخل في هذا، فالجزء داخل في الكل، والطهارة الصغرى داخلة في الطهارة الكبرى. ولم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنع ذلك ثم يتوضأ، بل إن الذي يفعل ذلك يتعمق، كما قيل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال له رجل إنه يغتسل ثم يتوضأ، فقال يا ابن أخي لقد تعمق، يعني هذا لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يغسل مواضع الوضوء في غسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجع مرة أخرى لغسل مواضع الوضوء، وكان لا يتوضأ بعد الغسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدل الكتاب والسنة على أن الجنب والحائض لا يغسلان أعضاء الوضوء ولا ينويان وضوءا وهو رفع الحدث الأصغر، بل يتطهران ويغتسلان كما أمر الله تعالى. فالطهارة الصغرى داخلة ومندرجة في الطهارة الكبرى. وقوله تعالى فاطهروا أراد به الاغتسال، فدل على أن قوله في الحيض حتى يطهر، فإذا تطهر أراد به الاغتسال كما قاله الجمهور مالك والشافعي وأحمد، وأن من قال هو غسل الفرج كما قال داود فهذا ضعيف، داود الظاهري. وصفة العبادة، وهذه من القواعد الجليلة في دين الله، صفة العبادة تؤخذ من مجموع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تؤخذ أبعاضا، وهذا يقع فيه كثير من المسلمين من أهل العلم ومن غيره، أنهم يأخذون صفة العبادة لا من مجموع ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعبادة، وإنما يجتزئون وينقسم المسلمون متمحورين حول أمثال هذه الأمور، ويقع النزاع والخلاف، ويعلن الولاء والبراء على ما لا ينبغي أن يكون معلنا عليه، لأن صفة العبادة تؤخذ من مجموع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقاعدة في صفات العبادات أنها تؤخذ من مجموع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ بالزائد فالزائد منه، وهذا ضرورة أن سنن العبادات لم يحصها استيعابا أحد بمفرده، لأنه لا يحيط بالسنة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ضرورة. فكل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن نقل عنه نقل ما شاهده أو ما سمعه، وآخرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون نفس الشيء، ينقلون ما سمعوه، وكذلك ينقلون ما رأوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يؤخذ بالزائد فالزائد مما يتعلق بالعبادة، فصفة العبادة تؤخذ من مجموع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مهم جدا، لأن الأمور كانت تظهر حيلا فحيلا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتنزل عليه الوحي، والدين أحكامه وشرائعه تظهر حينا فحينا إلى انقطاع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قبل انقطاع الوحي فالأمر متجدد، والأوامر تتنزل، والنواهي تبين، وإذا فما كان هنالك من زيادات عند الصحابة رضوان الله عليهم في صفات العبادات، فالواجب أن يضم بعضه إلى بعض لكي نأخذ صفة العبادة التي هي مجموع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الكلام ذكره الحافظ كما مر، إن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤخذ مجموعها من مجموعهم. هذه السنن الصفات لعبادة الصلاة مثلا يؤخذ مجموعها من مجموع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ رحمه الله تعالى كما في الفتح، وذكره الشوكاني في النيل، بل ذكره الشيخ الألباني أيضا في تمام المن هذا النقص، إن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤخذ مجموعها، مجموع تلك الصفة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من مجموعهم، يعني من مجموع الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط عندنا أن يكون ما نقل ثابتا، هذا هو الشرط، أن يكون ما نقله الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت بإسناد نظيف. فإذا كان ذلك كذلك فإنه يؤخذ بالزائد فالزائد منها، لأنه لا يحصي السنة أحد بمفرده إلا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مع المقصود بالسنن وهو ما يشمل الركن والواجب والمستحب، إذ قضية دلالة ورود السنن على حكمها الشرعي التكليفي والوضعي قضية أخرى. المقصود هنا أن سنن العبادات تؤخذ من مجموع ما ورد. الكلام الذي قاله الحافظ رحمه الله هو كلام أهل العلم، وهو منهجهم أيضا في ضبط صفات العبادات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام قاله في الصلاة كما مر، فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، فقال هذا في الصلاة، وهو ينطبق على صفة أي عبادة واردة عنه صلى الله عليه وسلم، كالوضوء والغسل وصفة الركوع والسجود وغير ذلك، مع ملاحظة أن المقصود بالسنن لا يشمل الركن والواجب والمستحب، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمرنا بالتمسك بها تشمل هذا كله، وليست بالمعنى الاصطلاحي الحادث كما ذكر ذلك مرارا. فالسنة في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين تشمل الواجب وتشمل الركن وتشمل المستحب، لأن قضية ورود السنن على حكمها الشرعي التكليفي الوضعي هذه قضية أخرى، ولكن هي في لسان النبي وفي لسان الصحابة وفي لسان التابعين كانت تنطبق على ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الدين حتى فيما يتعلق بالاعتقاد. ورود العبادة على صفة أو هيئة لها أحوال، ولا تخرج أحوال ورود السنن في صفة عبادة من العبادات عن هذه الأحوال. الحال الأولى أن يأتي النص صريحا في أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصفة أو أمر بها، ويتفق جميع من نقل صفة هذه العبادة على حكايته، فيأتي النص صريحا في أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصفة أو أمر بها، والكل ممن نقل متفقون على حكايتها. فهنا يقال هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذه الصفة تأخذ حكم الأمر الذي تبينه، وإلا فغايته تأكيد الاستحباب. النص يكون صريحا في أنه فعل هذه الصفة أو أمر بها، ومن نقلوا اتفقوا جميعا على نقل صفة هذه العبادة على حكايته، فيقال هذه الصفة تأخذ حكم الأمر الذي تبينه وإلا فغايته تأكيد الاستحباب. المضمضة والاستنشاق، اتفق كل من حكى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر المضمضة وذكر الاستنشاق. قال ابن حجر رحمه الله: لم يحكي أحد ممن وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق ولا المضمضة، فقد أجمعوا على هذا النقل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي به بالاستنشاق والمضمضة. فهنا اقترنت مداومة الرسول صلى الله عليه وسلم على فعل مع وقوعه بيانا للأمر القرآني بالوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الأمر يقتضي الوجوب، وفعله الذي داوم عليه صلى الله عليه وسلم واقع في بيان الواجب فهو واجب، كما مر أن الصفة إذا كانت على هذا النحو بمعنى أن النص يأتي صريحا في فعل هذه الصفة أو في الأمر بها ويتفق الجميع على نقل ذلك، فحكم هذه الصفة حكم الأمر الذي تبينه كما في الوضوء. فعند ذكر هذه الصفة في القرآن العظيم ورد ذلك على سبيل الوجوب، فإذا الصفة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان الواجب، وما كان في بيان الواجب فهو واجب، بل جاء الأمر صريحا بالمضمضة والاستنشاق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. والحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي في السنن، وهو حديث حسن لغير. هذه الحال الأولى، أن يأتي النص صريحا في أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصفة وأمر بها، واتفق من نقلوا على تلك الصفة لا يختلفون، بل حكوا ذلك متفقين، فهذا يدل على أن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة يأخذ حكم الأمر الذي يبينه، كما في المضمضة والاستنشاق فيما يتعلق بالوضوء. الحالة الثانية، أن يأتي النص صريحا بأنه صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصفة أو أمر بها، وتأتي نصوص أخرى تدل على أنه لم يفعل هذا الفعل، فهنا لا يخرج الأمر عن الصور التالية. الصورة الأولى، أن يأتي النص صريحا في أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصفة أو أمر بها، مع نص آخر صريح في أنه لم يفعل هذه الصفة. في هذه الصورة يكون تركه صلى الله عليه وسلم لفعل هذه الصفة أحيانا دليلا، يكون تركه دليلا على أنها ليست بواجبة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي النص عنه صريحا في صفة من صفات العبادة، سواء كان بفعله أم كان بأمره صلى الله عليه وسلم، ولكن يأتي نص آخر صريح في أنه لم يفعلها، فحينئذ يقال تركه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفعل هذه الصفة أحيانا دليل على أنها ليست بواجبة. وهذه المسالك هي التي على أساسها بنى الفقهاء، يقولون هذا واجب، هذا فرض، وهذا مستحب، هذه سنة، لأمثال هذه الأمور. أما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على الفعل ويأمر به صلى الله عليه وسلم، ولا ينقل معارض لذلك، ولأنه تركه صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختيارا أحيانا، فإن الفقهاء يقولون وأهل العلم يقولون هذا واجب. فالاستدلال على الوجوب والاستحباب على الفرضية والسنية من أمثال هذه المسالك عند العلماء، وليست مبنية على الهوى. مثال ذلك ما جاء في صفة الغسل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب الماء على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت ميمونة، وهي قالته رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل، فغسل يديه 2 أو 3، ثم أفرغ على شماله، يعني على يده اليسرى، فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض الماء على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه صلى الله عليه وسلم. هذان الحديثان يتضمنان صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء حديث آخر صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل في غسله كثيرا مما ذكر في هذين الحديثين، بل جاء من قوله صلى الله عليه وسلم. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحكي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. فدل حديث أم سلمة رضي الله عنها على أن الأمور التالية الواردة في صفة غسله صلى الله عليه وسلم غير واجبة، وهي غسل اليدين قبل الغسل 2 أو 3 كما في الحديث الذي سبق، الوضوء كوضوء الصلاة، ومنه المضمضة والاستنشاق، وكذلك الدلك وإمرار اليد على الجسد. فهذه هي الصورة الأولى، أن يأتي النص صريحا في أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصفة أو أمر بها، مع نص آخر صريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذه الصفة. هذه الصورة يكون تركه صلى الله عليه وسلم لفعل هذه الصفة أحيانا دليل على أنها ليست بواجبة. ولذلك تجد في كلام الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بالأمر ثم يأتي فعل أو قول في موضع آخر بضد ذلك، فيقولون إنما فعل ذلك لبيان الجواز، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب من قعود ألا يشرب الرجل قائما، وشدد في ذلك تشديدا صلى الله عليه وسلم وقال من شرب قائما فليستقي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في حال القيام، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم شرب مرة قائما، فقالوا إنما فعل ذلك لبيان الجواز. وفرق كبير بين أن تصيب السنة وأن تفعل الجائز، فالذي يصيب السنة يثاب والذي يفعل الجائزة لا له ولا عليه، ففرق كبير. يعني من شرب من قيام وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب مرة من قيام وذلك لبيان أن ذلك جائز، ويكون من عادة الشارب بعد ذلك أن يشرب من قيام، أقول لا شيء لك. وأما إذا شرب من جلوس يعني قعد فشرب، فإنه حينئذ يثاب لمتابعته لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصورة الثانية أن يأتي النص صريحا لأنه صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصفة مع نص آخر لم يذكر فيه أنه فعل هذه الصفة، أو بعبارة أخرى مع سكوت النصوص الأخرى عن التعرض لهذه الصفة بنفي أو إثبات. مثال ذلك ذكر اسم الله في أول الوضوء، وسكوت النصوص الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر ذلك في أول الوضوء. تعلم كما مر في بيان صفة الوضوء أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وكذلك بعض من سبق من أهل العلم الكبار يقول رحمه الله بوجوب التسمية على الوضوء، أنه يجب أن يسمي الإنسان على الوضوء، وأن من لم يسم صحح الحديث رحمه الله فلا وضوء له، من لم يسمي على وضوئه فلا وضوء له. هذه مسألة ورد ذلك في نص، وسكت في بيان صفة الوضوء عن هذا الأمر في نصوص كثيرة، وأن ذلك لم يرد في أول تلك النصوص. فماذا تقول؟ تقول إن سكوت النصوص الأخرى عن التعرض لهذه الصفة بنفي أو إثبات لا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم تركها في نفس الأمر، فالبقاء على رواية الصريحة في إثبات الصفة هو الأصل، ويكون حكم هذه الصفة حكم أصلها إلا إذا قام دليل على خلافه. يعني لا تهدر الرواية، يعني لا يقال إن النصوص الأخرى مسكوت فيها عن ذكر هذا الأمر وهذا الأمر إنما ذكر في هذا النص وحده فيهدر، لا يهدر النص، والبقاء على الرواية الصريحة في إثبات الصفة هو الأصل كما مر في الغسل، ويكون حكم هذه الصفة حكم الأصل إلا إذا قام دليل بخلافه. الحال الثالث أن تتنوع النصوص في حكاية فعله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة، هنا يقال كل ذلك سنة، وهذا مهم، من فعل العبادة على أي صفة من الصفات الواردة أصاب السنة، واللوم يدخل على من اقتصر على صفة واحدة ورفض مشروعية غيرها أو هجر غيرها أو فاضل بينها دون دليل. مثاله الوضوء مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا، فإن كل ذلك سنة. فتتنوع النصوص في حكاية فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة كتنوع الصفات الواردة في صفة مسح الرأس، فحينئذ يقال كل ذلك سنة، كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد أن لا يحرج الأمة وأتى بهذا وهذا وهذا، كما تجد ذلك في ختم الصلاة، وإذا ما لاحظت ذلك رأيت أنه يكون باعتبار الانشغال بأمر من الأمور وعدمه، أن الإنسان إذا كان متعجلا فيمكن أن يأتي بالختم على الصورة المصغرة، وأما إذا كان عنده الوقت فإنه يأتي بالختم على الصورة التي وردت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هذا يضلل هذا ولا هذا يحتكر الصواب لنفسه، ويقول ببدعية من يخالف هذه الصورة التي اختار فتوقف عندها، ولكن يقال كل ذلك سنة، ومن فعل العبادة على أي صفة من الصفات الواردة على هذا النحو فقد أصاب السنة. وهذا ما كان معمولا به على عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحملون عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أكرمهم الله تبارك وتعالى بحمله، حتى إنهم لما انتشروا في الأمصار كما قال مالك رحمه الله تعالى عندما أريد منه أن يحمل الناس على الموطأ وحده فقال لا، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد انتشروا في الأمصار وعند كل علم، فلا نهدر هذا ولا نقول إن هذا الذي ورد والذي ينبغي علينا أن نحمل الناس عليه، لا، الصحابة رضوان الله عليهم حملوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكرمهم الله به من العلم وانتشروا في الأمصار وعلموا، فحمل الناس على ما ورد إلى مالك رحمه الله تعالى وحده هذا فيه تعسف، وهذا من تمام محبته لأمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس عنده حظ النفس، لأن السلطة في ذلك الوقت كان هذا يعرض عليه من الخليفة من أمير المؤمنين فيقال له نريد أن نحمل الناس على الموطأ، قال لا، الصحابة انتشروا في الأمصار وعند كل علم فلا نريد أن نوقع الناس في الحرج. الحال الرابعة أن يأتي ذكر الصفة في العبادة الصغرى التي تتداخل مع عبادة كبرى لا تذكر فيها هذه الصفة، وهذا يمس ما نحن فيه العبادة الكبرى والصغرى في الطهارة في الوضوء والغسل، هذه لها صورتان، يأتي ذكر هذه الصفة في العبادة الصغرى التي تتداخل مع عبادة كبرى كالوضوء والغسل، لها صورتان، الصورة الأولى أن تسكت النصوص الواردة في العبادة الكبرى عن ذكر هذه الصفة فيها، فهنا يقال ذكرها في الصغرى يدل على طلبها في الكبرى من باب أولى، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية ومن كان معها ممن يغسلن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلن مواضع الوضوء، فهذه عبادة صغرى تدخل في الكبرى وهي الغسل، فتسكت النصوص الواردة في العبادة الكبرى عن ذكر هذه الصفة، ذكرها في الصغرى يدل على طلبها في الكبرى من باب أول، وعدم ذكرها لا يدل على عدم وجودها أصلا إلا أن يأتي نص صريح في أنها ليست بواجبة في الكبرى، فهذا قرينة على عدم وجودها في العبادة الصغرى، هذه الصورة. الصورة الثانية أن تذكر هذه الصفة في العبادة الصغرى وتأتي النصوص صريحة في ترك هذه الصفة في العبادة الكبرى أو يقوم الدليل على عدم وجودها في الكبرى، هنا يقال إن ترك هذه الصفة في العبادة الكبرى دليل على عدم وجوبها فيها، وهذا قرينة على عدم وجوبها في العبادة الصغرى أيضا. المثال ذكر الله أول الوضوء، جاء نص صريح في وجوبه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه، والحديث حديث حسن لغيره، حسنه الشيخ الألباني كما في الإرواء، وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم في المستدرك، وحسنه ابن الصلاح وابن كثير فلم ينفرد بتحسينه الألباني رحمه الله، بل قواه المنذري وابن حجر، وحسنه لغيره الشيخ الألباني كما في الإرواء. فهذا الحديث كما ترى صريح في الوجوب، لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه، هذا نص في نفي كمال الوضوء الواجب لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أو التابعين القول بالشرطية التي لا يعذر في هذا الأمر بترك العمل بالجهل أو النسيان، يعني أنها شرط لا بد منه، لم ينقل هذا عن الصحابة ولا عن التابعين. يلاحظ أن جميع من حكى صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كما مر طرف من ذلك لم يحكي ذكر الله أول الغسل، بل حديث أم سلمة رضي الله عنه نص صريح في أن ذكر الله لا يجب في الغسل، ولفظه عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحكي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهري. وهنا يتقوى قول القائلين باستحباب ذكر الله لا بوجوبه أول الوضوء، لأن الغسل عبادة كبرى تندرج فيها العبادة الصغرى، فإذا لم يجد في العبادة الكبرى ذكر اسم الله في أولها دل ذلك على أنه ليس بواجب في الصغرى، وإلا لكان في الكبرى كذلك. فهذا المدخل مهم في معرفة هذه الأمور، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.